إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن، وبعد أن أتممنا والحمد لله رب العالمين القصيدة التي لابن الوردي في الآداب والنصائح والوصايا، ها نحن نبدأ كتابا آخر من الكتب المقررة، وهو كتاب في علم الصرف، وهو الطرة. الطرة المقصود بها هو ما كان من حواشي قصيرة على لامية بن مالك في الصرف. ولامية بن مالك في الصرف مشهورة، معلومة، معروفة. لامية بن مالك معروفة، وهي من الكتب النافعة التي تتلمذ عليها كثير من أهل العلم، ويقررونها في برامج الدراسية، فنحن كذلك على ذلك الدرب، أو كما قال الناظم رحمه الله: كل ومن سار على الدرب، كل من سار على الدرب وصل. لا تقل قد ذهبت أربابه، أربابه معناها كبار أهل العلم ومن يشار إليهم، لا تقل قد ذهبت أربابه، أي لا تسول لك نفسك هذه الفكرة المطبطة، هذه الفكرة المثبطة لا تتسلل إلى ذهنك فتتكاسل وتتقاعس. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. فالدرب المسلوك المعلوم كذلك هو أن أهل العلم كانوا يوصون أن كل من أراد الدخول في علم من علوم فليأخذ بمقدمة، وليبدأ بمقدمة بمعنى كتاب يفتتح به هذا الفن، وينصحون كذلك بأن يكون من الكتب المخدومة المشهورة. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا اليوم والحمد لله رب العالمين كذلك فيه هذه المواصفات، وهو لعالم أو إمام من أئمة هذا العلم الذي هو علم النحو والعربية والصرف، بل حتى إمام في أو له مشاركة نقول في علم القراءات. نعم، إذن قلت اليوم سوف ندخل في هذه اللامية، ونحن لازلنا في ربما في النصف الأول من جمادي الأولى لسنة 42 و400 ألف، وفي آخر كذلك السنة الميلادية، في آخرها أي في شهر الخمسة الأخيرة من شهر خمسة أيام الأخيرة من شهر ديسمبر سنة 2020 نفتتح هذا الكتاب، قلت، ونحن على أمل إن شاء الله أننا نأتي عليه كاملا، نأتي عليه كامل. وأنبه إخواني كذلك على أنه كذلك من جمع الشروط التي يمكن أن ينتفع بهذا الكتاب لا يبالي متى أكمله، ولا يلتفت ويبقى ينظر في الزمان متى افتتحنا وإلى متى ومتى ننتهي منه ونحو ذلك. إذا ضبط هذا الكتاب واستفاده وأحاط بما فيه من فوائد علمية فلا يبالي قلت بما قضاه من الزمن في ذلك. وهنا نستشهد كذلك ببيت من منظومة ابن وردي محمد سياف.
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
عليكم السلام.
ومن يعرف واجر النوم وحصل فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل.
أحسنت. إذن هذا هو البيت. نعم، قال وهجر النوم وحصله، الضمير يعود على العلم، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، يحقر ما بذله من أجل المطلوب. من عرف المطلوب وقيمته ومنزلته ومكانته وأهميته فلا يلتفت إلى ما بذله في سبيل تحقيقه من أي شيء يبذل. نعم، إذن هكذا. وعلى هذا النسق نبقى نستعمل هذه المنظومة بهذه الطريقة. نعم، نحاول حتى لا أو حتى نربط ما انتقلنا إليه بما كنا فيه. نعم، إذن قلت الكتاب الذي سوف نشرع فيه اليوم هو يعني اضطر على لامية الأفعال والمحمرة، هذا هو الكتاب المقرر. وأصل هذا الكتاب هو لامية ابن مالك رحمه الله. لامية ابن مالك كتاب من كتب الصرف، ومؤلفه إمام من أئمة النحو والصرف مشهور. نعم، وترجم له السيوطي في بغية الوعات في التراجم اللغويين والنحات، كتاب مشهور. نعم، في التراجم، وترجم له كذلك في جذرات الذهب، وترجم له غير واحد من أهل العلم، وفي وفيات الوفيات، وفي كذلك من طبقات الشافعية الكبرى أيضا ترجم له على أنه ربما معدود في الشافعية، سيما عندما ذهب إلى دمشق. نعم، فصار شافعيا. ابن مالك عليه رحمة الله من مواليد 300 على قول، أو 601 على قول، أو حتى 558 على قول، وربما المشهور أنه مولود سنة 600 في مطلع القرن السابع الهجري، ومتوفي سنة 672، يكاد أن يكون هذا تقريبا بالاتفاق، متوفي سنة 672. مساره العلمي والحمد لله حافل بالأعمال العلمية الكبيرة. كان متفرغا رحمه الله للعلم، بل وتفرغ للعربية، وأتى منها بما لم يأتي به ربما الأوائل. نعم، ومما ربما يذكرونه أنه كان إماما، كان يقول عن ابن الحاجب رحمه الله، قال أنه تترجم على صاحب المفصل وهو نحوي صغير، يقصد الزمخشري. إذن إذا كان الزمخشري نحوي صغير عنده، إذن فهذا لا يقوله إلا من كان كذلك إماما وعالما كبيرا. ابن مالك رحمه الله من مواليد الأندلس في بلاد تسمى جيان، هكذا نقولها نحن بالعربية، وربما هي في باللغتهم طبعا يكون على غير هذه الصفة. جيان هذه هي بلاده في بلاد الأندلس، وانتقل منها راحلا إلى بلد المشرق، نزل بمصر، ثم انتقل إلى دمشق، ثم من دمشق انتقل إلى نعم، وكانت نهاية عمره حياته كلها في دمشق. أنتج ما أنتج من الكتب، منها هذا الكتاب لامية الأفعال، ومنها عمدة اللافظ أو عدة اللافظ وعمدة الحافظ، كتاب كذلك نثري، وله كذلك المثلث، مثلث الكلام، كتاب على كل حال للأسف اليوم لا يوجد في السوق تقريبا. مثلث الكلام كتاب له أيضا، وله كذلك الكافية الشافية التي بلغني أنها طبعت طبعة مع شرحها مؤخرا في حوالي 3000 بيت، ما يقرب من هذا. نعم، وله كذلك الخلاصة التي هي أيضا من الكافية، خلاصة الكافية. نعم، وله التسهيل كذلك كتابه في النحو معروف مشهور، وله كذلك في الضاد والظاء له كتاب أيضا، وكتب أخرى على كل حال. الحمد لله تقريبا أظن جلها إن لم أقل كلها مطبوع مستفاد منه ومنتفع به. ونحن كذلك أيضا نريد من هذه اللامية أن ندخل إلى هذا العلم الذي هو علم الصرف. علم الصرف ليس الصرف على كل حال الذي في السحر، الصرف والعطف لا، وإنما المراد به الصرف هو علم إذا ما تمكن منه الشخص فقد تمكن من علم من أهم علوم اللغة، من أهم علوم اللغة، بمعنى يعلم أصل الكلمة واشتقاقها ومن أين تولدت. نعم، مهما وقع لها من التغير فإنه سوف عنده الطريقة العلمية للعثور على أصلها وبنيتها وتركيبها، حتى وإن حصل ما حصل فيه من تقديم أو ربما إبدال أو حذف أو نحو ذلك يستطيع أن يضبط أصل الكلمة. نعم، هذا العلم علم مهم جدا، أنصح إخواني نعم أن يعتنوا به حتى بعد تمام هذا الكتاب. ونحن إذ نبدأ اللامية اليوم إن شاء الله، ولو أن نقرأ مقدمتها مهم جدا عندي أن نسلك الطريقة التي سوف يعني نشرع الآن في قراءة بعض أبيات تتعلق بها. ثم أيضا أحب الواحد منا أن يكون عنده كتاب يسمى فتح الأقفال لمحمد علي الإثيوبي، إثيوبي الهرم ليس محمد علي آدم الإثيوبي رحمه الله، ولكن محمد علي الإثيوبي الهرري وغير محمد علي آدم الإثيوبي رحمه الله، الذي مشهور بين السلفيين خصوصا بكتبه النافعة في الحديث، في النحو، في البلاغة، في شروحات كتب السنة، شرح مسلم، شرح كذلك الترمذي، وله ما له من كتب الحمد لله مؤلفات منتفع بها كذلك. وإنما محمد علي الإثيوبي الهرري له كتاب سماه فتح الأقفال صح لمية الأفعال، يعني الشخص يستفيد منه استفادة كبيرة جدا. ثم أيضا
شيخ،
نعم،
فتح الأقفال المشتبه حرقة،
عفوا اسمه مناهل، عفوا قلت مناهل الرجال، مناهل الرجال، مناهل الرجال هذا لمحمد علي الأثيوبي، مناهل الرجال، وإن لم يجده فمحنك الأطفال كذلك كتاب له. ففتح أقول مناهل الرجال يعني جيد أن يكون عند الواحد منا، وكذلك عنده أيضا فتح الأقفال الذي هو الشرح الكبير لبحرق على هذه اللامية، سيما هذا يعني جيد أن يكون عند الواحد منا ويحاول أن يحصل وهو مطبوع موجود متداول والحمد لله رب العالمين، موجود نعم، فليحاول الواحد أن يحصله منا ولا يبالي بعد ذلك إن لم يكن عنده في هذا الكتاب إلا هذه المراجع. ثم أيضا أن يكون إلى جانبه أيضا كتاب أو معجم من المعاجم، على الأقل القاموس المحيط، وسوف نصل إن شاء الله موضع من هذا الكتاب نبين كيف يستفاد منه وكيف يقرأه وكيف ينتفع به من عنده هذا الكتاب. إذن قلت نبدأ أول اليوم بلامية الأفعال، وعليها طرة الحسن بن زين، وهو كذلك أحد أعلام بلاد شنقيط، معروف عندهم، إلا أنهم الشناقطة على عادة أهل الصحاري ليس عندهم علوم المدن التي فيها الاهتمام بتاريخ الأشخاص وتسجيل مواليدهم ووفياتهم وما إلى ذلك، إلا ما يحفظ في الذاكرة الشعبية عنه. وأما أن يكون عندهم كتب هكذا يترجمون فيها لأعلامهم كما هو مشهور مثلا في البلاد المتحضرة من بلاد الإسلامية، هذا الشناقة فهم بعيدون عن هذا. وإنما الشخص ممكن جدا يعني يعيش، بل ممكن أن يموت ولا يعلم عنه شيء ويكون مغمورا في باديته. فالحسن بن زين ما ذكر عنه أو ما يعني يذكرون من ترجمته شيء قليل بالنسبة إلى ما أنتجه من يعني العلم، وبالنسبة للصيت الذي هو ذائع له في بلاده. فالحسن بن زين هو ابن سيد سليمان القناني، ولد سنة 1225 على ما ذكر عبد الحميد الأنصاري، ينتسب إلى البيت العلوي على ما نقله شيخنا محمد سالم عن حفيد المؤلف. من أهم شيوخه عبد الودود بن عبد الله الألفغي المتوفي سنة 1245، أخذ عنه النحو واللغة، ودرس كذلك على بولا بن مكبر البوحسني، ثم الشقراوي الذي تتلمذ للمختار بن بون الجثري، ودرس على محمد مولود بن أحمد فال المباركي كذلك. والحسن بن زين عرف بأنه كان رجل حديد الذهن، وتخرج عليه يحظيه ابن عبد الودود، يحظيه ابن عبد الودود، هذا كان معروف في موريتانيا بأنه يسمى سيبويه البلاد لأجل معرفته وحذقه بالنحو. ذكر صاحب الوسيط مقصود به أحمد الأمين الشنقيطي الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، كتاب كذلك موجود مع مطبوع، وهو يقرض طرة هذا الحسن بن زين. قال في الوسيط، قال له: استدراكات على لامية الأفعال مزجها بها، فلولا أنه كتبه بالحمرة لالتبس بنظم ابن مالك، معنى كان قويا في النظم، كان قويا في النظم. توفي قريب من 20 بعد 300 وألف. ومن جيد أنظامه قوله: تفسير ما شذ وما فشى وما ندر مع ما بالضعيف وسما، فذي الشذوذ ما عن القياس قد حاد قليلا وكثيرا ما ورد، والنادر القليل قيس أولمي يقس وما فشى بعكسه نمي، آخرها الضعيف وهو كل ما ثبوته فيه نزاع العلماء. وهذا إن شاء الله سوف يعني في موضع مواضيع هذا الكتاب سوف نتعرض لمعاني هذه الأبيات. نعم، الحسن بن زين صاحب هذه الطرة هو شيخ يحظيه ابن عبد الودود، ويحظيه ابن عبد الودود هو شيخ لأحمد بن محمد فال. وأنا هذه المنظومة قرأتها على أحمد هذا محمد فال، فبيني وبين صاحب الطرة رجلين هما يحظيه وأحمد بن محمد فال. نعم، هذه أو هذا الكتاب بالنسبة لعلم الصف اللي هو لامية الأفعال، هذا كتاب معدود من الكتب التي لا بد، بل ربما الشخص إذا لم يقرأه وهو طالب علم قد يغمز إليه على أنه ناقص. نعم، إن لم يقرأه في علم الصرف ويزعم أنه طالب علم. نعم، ولكن كلنا نرى كثيرا من طلبة العلم يريدون كأنهم يستغنوا عن قراءة العربية، ويزعمون بأنهم ربما سوف يكونوا من مصاف العلماء وهم لم يدرسوا ربما شيء من العربية. هذه المنظومة اشتملت مباحثها من علم التصريف على وجازتها، يعني فيها 114 بيتا تكلم النظم فيها على المجرد من الأفعال، وجردها عن الكلام في معاني الأبنية، سوف نفصل في هذا إن شاء الله تبعا للطرة. نعم، وبين أبنية الثلاثي وذكر مضارعه ثم المجرد الرباعي مضارعه وهكذا يعني صارت المنظومة حتى أنهاها بباب المفعل المفعل وما تبنى منه الآلة ونحو ذلك. نعم، إذن هذا العلم الذي سوف نشرح فيه اليوم، قلت هذه المنظومة تعتبر من الكتب الرائدة فيه، على أن نعرف كل هذه المنظومة والحمد لله حظيت كذلك بخدمة، خدمة العلماء لها، خدمة نقصد بها على كل حال ما عليها من الحواشي والشروح ومثل هذه الطرة كذلك والتعقبات والإضافات، هذه الخدمة التي ربما الكتاب يصير بعد هذه الخدمة تاما كاملا، لم يترك لمستدرك أن يستدرك عليه أو أن يتعقب أو إن أخذ الكلام. فمن جملة الخدمات قلنا يعني ما كان عليه من شروحات كشروح أولا ابن الناظم بدر الدين، الشرح مطبوع كذلك، شرح بدر الدين ابن الناظم، وكذلك جيد أن يكون إلى جانبك هذا الشرح من حين لآخر تطالع فيه، لأن أي واحد منا يعني مطالعة الشروح أحيانا تتنوع طريقة العلماء في الشرح في التعبير، بل ربما أحيانا تضاف فوائد. ثم أيضا شرحه بحرق اليمني بشرحين كبير وصغير، والذي قلت عنه الكبير فتح الأقفال، ثم أيضا محمد بن محمد الصعيدي سماه فتح المتعال شرح كذلك، محمد بن عبد الدائم البرماوي أيضا عنده شرح، محمد بن عباس السلمساني وعنوانه شرحه قال تحقيق المقال وتسهيل المنال، وعبد الكريم الفكون القسنطيني الجزائري صاحب كتاب منشور هداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية أيضا شرحها، يعقوب بن سعيد المكلاتي، محمد بن سعيد الطنجي، وكذلك شرحها أبو العباس الوهراني، وشرحها بدر الدين الحسني، وهذه الطرة هي طرق الحسن بن زين، بالإضافة إلى مناهل الرجال ومراضع الأطفال بلبان معاني لامية الأفعال لمحمد أمين بن عبد الله الإثيوبي الهراري. نعم، هذه القصيدة على كل حال من البحر البسيط كما سوف نرى، ونبدأ مباشرة في ما هو عندكم في الطرة من هذه الأبيات التي في الصفحة عندكم ربما في النسخة الطرة على لامية الأفعال المحمرة في الصفحة 11 عندكم نصيحة لطالب العلم في خطوات التحصيل ومراتب التأصيل، يذكر فيها شيخنا محمد سالم رحمه الله أبياتا، هذه الأبيات كأنه ينصح طالب العلم، وخص بالذكر من طلب هذه النصيحة ذكره. نعم، فالمفترض في هذا الطالب الذي بدأ بالقصيدة قال محمد صالح بدأ في الفنون بكتب الدرس في اللوح المصون، محمد صالح هذا أحد الطلبة الذين استنصحوا الشيخ في كيفية أو ما هي الخطوات التي يجب على طالب العلم أن يلتزمها إذا أراد أن يضبط متنا من المتون في فن من الفنون، فكان أن الشيخ نعم أتحفه بهذه الأبيات التي سارت بها الركبان ونحن نقرأها اليوم هنا ونستفيد مما جاء فيها. فمحمد صالح يظهر أن هذا طالب علم، طالب علم بمعنى اعتزل ذكر الأغاني والغزل، واعتزل كذلك ذكر الغادة كما قال نعم، وترك ما ترك من أمور تشغله عن طالب العلم، واستقبل طالب العلم متحليا بما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الأخلاق. نعم، فيقول الشيخ محمد صالح ابدأ في الفنون بكتب الدرس في اللوح المصون، أبو يونس إبراهيم ماذا تعرف محمد؟ قال الشيخ محمد صالح.
نعم بخيرك.
ماذا تعرفها؟ نعم حمزة سعداني.
محمد المبتدأ مرفوع محمد الصالح
محمد المبتدأ مرفوع وصالح خبره نعم
السلام عليكم الشيخ حمزة سعداني
نعم تفضل
شفت انقطع بالاتصال يعني لو تعذرني
نعم
لم اسمع شيخ سؤال فقط يعني اللي هو اعدت سؤال يعني
السؤال قلت محمد ماذا تعربها؟ قال محمد صالح بدأ في الفنون بكتب
محمد تعرب مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وصالح محمد صالح ممكن يكون بدل مرفوع علامة رفعه بدل من محمد
نعم
اذا كان يعني يخاطب من اسمه محمد صالح يعني
معليش من عنده اعراب غير هذا يشير الي من عنده اعراب محمد عابد ماذا عندك
يا اخي محمد منادى مبني على الضم في محل نصب ما حسدتني لا
نعم احسنت اذا هذا هو الاعراب محمد منادى بأداة نداء محذوفة مقدرة تقديرها يا محمد يا محمد نعم وأداة نداء كلها كحذف نعم والذي يصلح لأن يقدر منها هي يا بالخصوص من تلك الأدوات يا لا يقدر غيرها لا أيا ولا هيا ولا آ ولا آ ولا وا نعم فلا تقدر إلا يا مثل قوله عز وجل يوسف أعرض عن هذا أي يا يوسف إذن محمد مبتدا عفوا قلت مبتدا محمد منادى بأداة نداء محذوفة محمد صالح ابدأ في الفنون إذن الشيخ يقول له مجيبا إياه إلى ما طلبه منه من أن يبين له كيف يحصل الفنون وما هي الطريقة المنصوح بها من طرف العلماء والمسلوكة كذلك يقول محمد صالح ابدأ في الفنون والفنون هكذا يجمع أو يجمع على أفنان الأفنان والفنون كذلك والمراد بها هنا ضروب العلم وأنواعه وأشكاله نعم ضروب العلم نعم يقالها فنون العلم ويقال للشخص أنه تفنن في علم العلم بمعنى أخذ منه بحظ يكون به هذا الشخص متمكن من ناصية ذلك العلم نعم قال محمد صالح ابدأ في الفنون بكتب الدرس في اللوح المصون أول خطوة معنى يقوله الشيخ أن تكتب أولا درسك بمعنى أبيات الدرس يقصد الشيخ هنا أبيات الدرس ليس معنى الدرس كله وإنما يقصد الأبيات المقررة أو النص المقرر إن كان النص نثرا إن كان النص نثرا فالمقدار المقرر منه مثلا كأن يكون مثلا يعني مقدمة ابن أجروم مثلا أو أن شخص مثلا يقرأ مثلا قطر الندى لابن هشام فهذه نثر فغالب النثر كثير ما الناس لا يحفظونه وإذا حفظوه فإنه ربما يعني لفترة زمنية ممكن قد تطول أو لا تطول ثم بعد ذلك يتلاشى في الذاكرة إذن الشيخ يقول بكتب معناها المقرر في الحصة القادمة سواء كان أبياتا أو نثرا أكتبه في اللوح أي في لوحك على ما وكان معروف على كل حال عند أهل البدو كانوا يكتبون كل ما يكتب في اللوح واللوح أيها الإخوة أريد أن أنبه هنا إلى نكتة مهمة جدا اللوح إذا ذكرناه فإن معناه الذي يكتب عليه يكتب عليه بالمداد والمداد طبعا صاحبه إنما يكتبه لأجل أنه سيمحوه غدا أو ربما بعد غد فهو ما دام باقيا ترى الذي كتبه حريص على أن لا يمحى ولا يتعرض لمحوه، لأنه إذا محي له من أين سوف يسترجعه؟ بل ربما يسعى في أن لا يهدأ له بال إلا إذا حفظه، إلا إذا حفظه. نعم، لكن اليوم على كل حال بعدما استحدثت هذه الوسائل التي الأقلام والكراسة، الشخص يدون في كراس وهو آمن بأن هذا الكراس يعني حتى وإن أتلف فيمكن أن ينقله. بل نحن صرنا اليوم صارت هذه الطريقة التي ينصح بها الشيخ الآن تراها، يعني نحن نذكرها نعم، ولكن نقول بدل أن تكتب الدرس في اللوح المصون اختر نسخة من المتن تكون محققة، احرص على أن تكون عندك نصا من نسخة مضبوطة مشكولة صاحبها حققها، بل ربما كان قد قرأها كثير من المتون، يأتي شخص فيحققه وليس أصلا بذلك لم يقرأ ذلك العلم، وإنما قالت له مطبع من مطبعة حق لنا هذا النص فيتقدم لتحقيقه، فترى فيها العجب، ترى في المتون التي يحققها مثل هؤلاء أمور عجيبة جدا. إذن هذا هو الذي ربما في محل هذه النصيحة نقول، لم يبقى هناك كتابة على اللوح ولا شيء من ذلك. قال وصححه على الأستاذ، إذن هذه خطوة مهمة جدا، لأن قبل أن الشخص يتوجه إلى حفظ ما يحفظ ولربما يحفظه ومعه أخطاؤه، وإذا حفظت الأخطاء فيصعب تصحيحها بعد ذلك. إذن التصحيح يكون قبل الحفظ، وصححه على الأستاذ حتى تقومه كتقويم الغصون، تقومه كتقويم الغصون، الغصون معنى يكون مقوما معنى قائما ليس فيه عجاج وليس فيه أخطاء. والغصون معروف أنه هو ما يتفرع عن ساق الشجرة، هذا تلقى الغصون، وغالبا يكون لينا، إذا شئت أن يتجه في اتجاه معين فأوصله بخشبة سوف ينمو لك في اتجاه معين، أردت أن يتجه نحو السماء يتجه نحو السماء، يعني يكون منحرفا سوف يكون كذلك. وهكذا يعني المتن قبل أن تحفظه لا بد لك أن تمر بهذه المرحلة ويتصحيحه، وهذه الخطوة إن شاء الله سوف نلتزمها ونستطيع أن نلتزمها، بمعنى قبل الحصة القادمة المقرر في تلك الحصة القادمة يصحح، ثم بعد ذلك من أراد أن ينطلق إلى حفظه فلا بأس بعد ذلك. لكن نعم كنت أنصح بعض إخواننا الذي ربما يقول لك أنا عندي وقت والحمد لله وعندي كذا، نقول له إذا أردت أن تحفظ مثلا الكتاب اللي هو اللامية مثلا قبل أن نقرأه فحاول أن تضبطه ضبطا جيدا على بعض الطلبة الذين قرأوه، أو ربما حتى في بعض ربما الصوتيات التي يعني يقرأ فيها قراءة صحيحة حتى لا يكون محفوظا عندك بأخطائه. قال يلي ذا، إذن المرحلة الأولى هو كتاب أو تصحيح النص على الأستاذ، ثم يليه المرحلة الثانية يلي ذا حفظه عن ظهر قلب بترديد كترديد اللحون. يلي هذه المرحلة الحفظ، أي حفظ ذلك النص الذي صححته حفظا صاحبه لا يتعجل كذلك كأنه عنده موعد على الساعة الثامنة والنصف ولا يخدم على الساعة الثامنة، يبدأ يقرأ في ذلك ويلتفت وينظر من حين لآخر إلى ساعته، وربما أحدث كذلك إلى جانبه هاتفه هو ينتظر مكالمة ونحو ذلك. لا، يحاول الشخص على كل حال في الأوقات التي يتجرد للحفظ ويريد أن يحفظ أن هذه المؤثرات كلها يبعدها عنه، وإنها تؤثر على حفظه ولربما تطيل له المدة التي سوف يبقى مع هذا المحفوظ. إذن قال يلي ذا حفظه، الحفظ هو الذي كانوا يعبرون عنه قديم بالضبط، والمراد هنا ضبط الصدر، ضبط الصدر بمعنى أن الشخص هذا المكتوب أو كتبه مثلا في كراس بدلا، لأنه كان بعض النسخ نعم تمكنك من أن تحفظ من نفس النسخة، ولكن أنا أحب لإخواني أن يكون عند الشخص كراس والصفحة يكتب فيها 5 أبيات المقرر فقط ويبدأ يحفظ فيه، ونفس الكراس كذلك في الصفحة الأخرى يكتب ما تعلق بشرحه وفوائده ونحو ذلك وهكذا، ولا يشح بالأوراق ويكتب كتبة متضايقة ونحو ذلك كأن الأوراق غير موجودة. قال يلي ذا حفظه عن ظهر قلب، عن ظهر قلب بمعنى يكون محفوظا في الصدر، كأنك ليس حفظ مؤقت فقط، قال أنا أستعد فقط لتلك السويعة أو تلك اللحظة التي إذا قيل لي أعرض الأبيات أنا يعني كأن الحفظ يكون مؤقت، بمعنى مثلا يراد به تلك اللحظة إذا فزت نعم وعرضت من غير أخطاء هذا هو مرادي فقط، ثم بعد ذلك انتهى، يعني لن أطلب هكذا بعض الناس، لا لا تحفظه لأجل هذا، احفظه على أنك تريد إبقاءه في ذاكرتك نعم، وتستفيد منه وتستمتع عندما تستجد الفائدة حاضرة مضبوطة وبصورتها التي هي عليها العام. يلي إذا حفظه عن ظهر قلب بترديد كترديد اللحون، إذن بترديد معناه بالتكرار، تكرره تكرر ربما 100 نعم ربما 100 نعم تكرر ولا تمل من هذا التكرار، كترديد اللحون بمعنى كمن يلحن بمعنى يترنم ويتغنى، هذا التغني ليس متعبد به إلا أنه مؤنس لك وأنت تقرأ، بل ربما وهذا كذلك من جملة النصائح التي سوف إن شاء الله نقولها في أثناء الدروس، أنه ينبغي للشخص أن يجتهد في أن يحفظ مع المنظومة بحرها وهو سهل. قال فما شيء بأنفع في سباق مع الأقران من حفظ المتون، فما شيء، ما هذه نافية، ما شيء بأنفع في سباق، تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، بأنفع في سباق مع الأقران من حفظ المتون. أبو القاضي الطويل ما إعراب بأنفع؟ ما إعراب بأنفع؟ أبو القادر.
نعم شيخ.
نعم.
أنفع على التفضيل، على التفضيل.
نعم. ها؟
بحرف جر. أنفع اسم مجرور، اسم مجرور بالباء وعرف جره فتحة، لأنه ممنوع من الصرف.
نعم واصل.
في حرف جر
من عنده إعراب زائد على هذا، من عنده إعراب زائد على هذا، يشير إلى نفسه فقط وأنا أعينه، من عنده إعراب قلت إضافي على هذا. نعم حمزة أو عبد الرحيم. عبد الرحيم. نعم عبد الرحيم.
سلام
عليكم. نعم دغال. نعم
دغال. نعم المانع فيه من الصرف هو وزن الفعل، العالمية مع وزن الفعل.
نعم والباء.
الباء نعم شيخ.
والباء
باء حرف جر.
نعم أبو العرب الرضوان. معليش أبو العرباد رضوان.
نعم شيخ. السلام عليكم.
السلام
عليكم. الباء زائدة شيخ.
زين الباء حرف جر زائد تدخل على نعم. خبر ما كما تدخل على خبر ليس. فأنفع من مجرور بحرف جر الزائد الذي هو الباء. مجرور بحرف جر الزائد والباء مع مجرورها هي خبر ما، هي خبر ما الذي المفروض أن يكون منصوبا، لكن المحل اشتغل بحركة حرف جر الزائد. المحل اشتغل بحركة حرف جر الزائد. قال فما شيء بأنفع في سباق مع الأقران من حفظ المتون. إذن لا شيء أنفع من حفظ المتون، من حفظ المتون بمعنى لا شيء أنفع مع الأقران في السباق. المقصود بالسباق هنا التسابق العلمي والتنافس العلمي، التنافس في مجال العلم. نعم، والتنافس في مجال العلم والتسابق فيه وهو محمود، محمود. التنافس في الخيرات، قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم، محمود ومطلوب. نعم، ويحصل به من الخير ما لا يحصل كذلك للشخص الذي ربما يخرج عن هذا السباق. قال فما شيء بأنفع في سباق مع الأقران من حفظ المتون، من حفظها، وكذلك القدرة على استحضارها عند الحاجة. هذه القدرة على الاستحضار هي نوع من اللياقة يمكن منه الإكثار من المذاكرة. أقولها كذلك لإخواني، ممكن الواحد منا يحفظ كما أنتم تعلمون، كذلك كثير من الناس يحفظ القرآن الكريم، ولكنك ربما أحيانا تقول له مثلا هل تستحضر الآن شاهدا أو دليلا على كذا، ممكن لا يستطيع، لا يستطيع استحضاره وهو يحفظ القرآن الكريم حفظا جيدا. نعم، إذن كذلك المتون هذه العلمية المذاكرات التي فيها يعني إثارة المعرفة أو الفوائد التي في الذهن واستحضار مواضعها وذكر الشواهد عليها واستثارة الذهن من حل آخر في مجالس المذاكرة، هو الذي يمكن من هذا الاستحضار الذي هو إن لم يحصل ففات الطالب خير كبير. ممكن الشخص قلت يحفظ، يحفظ الألفية بكاملة، يحفظ هذه المنظومة كذلك، ولكنه ربما يحتاج إلى فائدة منها فذاكرته لا تسعفه عند الحاجة. فما شيء بأنفع في سباق مع الأقران من حفظ المتون، من هذه على كل حال. كذلك يعدون حرف جر زائد لما دخلت على نكرة ومسبوقة بالنفي. نعم، إلا أن يقال بأن حفظ هنا كأنه أضيف إلى معرفة. قال تليه، تليه قراءة. إذن هنا ترون أن هذه مراتب، مراتب بمعنى لا يجوز تقديم أحدها على الآخر، وتقديم واحد منها على الآخر معناه يعني أنه الشخص لا يستفيد ويخرج عن هذا القانون. نعم، قال تليه قراءة فيها بيان وشرح من معلمك الحنون. إذن تليه أي تلي هذه المرحلة التي بعدما حفظت النص المقرر ورددته، نعم، وأتعبت نفسك وصبرت على حفظه، ها أنت بدأت تدخل في الاستفادة مما تضمنه ذلك المحفوظ. نعم، وهو أن تقرأه على معلمك أو الذي سماه سابقا أستاذك الذي يدرسك. نعم، فيها بيان وشرح من معلمك الحنون، معلمك الحنون الذي طبعا يعني يعطيك الفوائد العلمية ويعرف مستواك، يعرف مستواك، فلا ربما يعطيك بعض الفوائد التي ينبو عنها ذهنك ولم تصلها أنت في مستواك العلمي، وتبقى ربما فترة زمنية وأنت تعاني، وقبلها ربما فوائد كان من المفروض أن يبدأك بها فتخطاها إلى ما هو ربما لا يصلح به حالك. فهنا ربما صفة الحنان منه غابت، كما أن الأمة ربما تعطي لابنها وهي تحن عليه أكلا يليق بسنه وصغره، فلربما أحيانا تمضغه في فمها وتلوكه ثم تعطيه لها، وهذا انطلاق من حنانها. هكذا كذلك أحيانا يكون المعلم مع طلبته، بل ربما قالوا غذاء الكبار سم الصغار. كثير من الناس ربما يفر أو ينفر من علم العلوم لأجل أنه رأى نعم يعني هذا العلم قال علم قوي جدا ولا أستطيعه وكذا وكذا وكذا، ربما نعم وجد من علمه إياه لكن بطريقة هكذا فيها تنفير منه، يبدأه ببعض المعارف وبعض المعلومات ويتوسع توسعا كبيرا ويذكر له خلافا وكذا وكذا وكذا، فيعني يخرج وهو ربما يعني عزم على أن لا يعود إلى قراءة هذا العلم أو قرأه على مضض أو نحو ذلك. نعم. إذن قال من معلمك الحنون، الحنون كأنه وزن فعل من حن بمعنى رقع. قال يكون خلاله معه حوار حديث العلم فيه ذو شجون، يكون خلاله معه حوار من يعرب لنا كلمة خلاله؟ من يعرب لنا كلمة خلاله؟ نجيب سراج.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
خلاله خبر يكون منصوب مقدم على النصب بفتح ظاهر على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة.
نعم. وأبو العرباض هكذا تريد أن تقول ولا عندك شيء آخر؟
نعم الشيخ، لكن اسم يعني يكون قلنا فعل مضارع مرفوع ومتصرف من كان يعني يرفع المبتدا ينصب الخبر.
نعم.
خلاله يعني الظاهر انه اسمه خبره
محمد بن سلامي.
شيخنا.
نعم.
ضرب شيخنا خلاله ضرب.
ما شاء الله. وهو
خبر كان.
الله يبارك. إذن خلاله ظرف، دعك من خبر كان، خلاله ظرف، ويصلح أن يكون معه هو الخبر وحوار هو الاسم. خلاله ظرف، نعم، يكون خلاله معه حوار، يكون معه حوار، هذا الحوار يكون خلاله أي خلال الدرس بمعنى يتخلله. نعم. ويصلح أن تكون معه هي يعني الخبر خبر كان. يكون خلاله معه حوار حديث العلم فيه ذو شجون، حديث العلم فيه ذو شجون بمعنى أن يكون هذا الدرس نعم يتخلله حوار، يتخلله حوار، المقصود بحوار هنا حوار علمي. نعم أبو ريحانة.
شيخنا أحسن الله إليك، الهاء يعني تضبط خلاله أم خلالها؟ لأن الهاء تعود على قراءة
تليه قراءة فيها بيان وشرح من معلمك الحنون. يكون خلاله ممكن تعود على القراءة، ممكن تكون تعود على كذلك البيان. تليه قراءة فيها أي في تلك القراءة بيان وشرح من معلمك الحنون يكون خلاله إن كان حق الدرس لم يتقدم له ذكر وهي في المعنى تعود على الدرس الذي لم يتقدم له ذكر خلال الدرس يعني أو خلال القراءة التي بمعنى الدرس إن حق القراءة ليست قراءة وإنما هو درس الدرس الذي تكون فيه القراءة طبعا قد يكون خلالهما حوار حديث العلم فيه ذو شجون بمعنى هذا الدرس يكون فيه حوار هذا الحوار العلمي يكون طبعا لما نقول حوار بمعنى أنه بين الطالب والمدرس نعم موسى
السلام عليكم الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخ الضمير في خيل العائد على الشرح هو مذكر
عائد على
الشرح
يعني عائد على المعطوف
عائد على الشرح شرح من معلمة الحنون يكون خلاله أي خلال الشرح
يعود على المعطوف
قلت الشيخ الضمير في خلاله
نعم
عائد على الشرح المتقدم
نعم.
قوله
يمكن أن يعود على الشرح نعم يمكن أن يكون على الشرح ويمكن أن يكون كذلك يعود على القراءة التي بمعنى الدرس نعم الدرس هذا الذي فيه شرح وفيه بيان نعم من معلمك الحنون ويمكن نرجع كذلك على الشرح وهو معطوف دون أن يكون عائدا على معطوف قبله ولا على المعطوف عليه كذلك الذي هو القراءة لأن في حقه عندما قال قراءة قراءة فيها بيان وشرح قراءة فيها بيان وشرح يعني الأولى بأن يكون الضمير عائد على القراءة إن فيها وبيان وشرح عائد على القراءة نفسها نعم ولكن نعم باعتبار أنه مذكر والشرح كذلك يليق أن يكون الضمير عائد عليه لأنه مذكر نعم أو لا قال يكون خلاله معه حوار حديث العلم فيه ذو شجون حديث العلم فيه ذو شجون إذن الحديث الذي يكون فيه أي في ذلك الدرس يكون حديث كما يكون الحديث بين الناس في مختلف مسائلهم ذو شجون شجون بمعنى أنه نعم يتنوع ويتفنن هذا مثل قديم يقول الحديث ذو شجون بمعنى فنون وأغراض يتنوع صاحبه في الحديث بل ربما هو الذي يزيده حلاوة أنه لا يلتزم فيه بموضوع معين ذلك التفنن وذلك التنوع فيه هو الذي ربما يجعله طريا ومتجددا بل ربما يستحلاه من يسمعه قال حديث العلم فيه ذو شجون بتعقيب وتعليق ونقد يؤلف بين أشتات الفنون إذن هذه أنواعه وهذه شجونه هذا الحديث العلمي والحوار بتعقيب بمعنى أن الدرس يكون في أحيان تعقب للناظم أو صاحب المتن نعم وربما يكون تعليق كذلك عليه مع ذكر فوائد خفيفة كالطر التي سوف نراها إن شاء الله نعم ونقد نقد بمعنى تفنيد بعض ما قاله الدرس يتضمن كذلك هذه العمليات ونقد يؤلف بين أشتات الفنون إذن هذه كذلك من العمليات التعليمية التي ربما المدرس يقوم بها أو ببعضها نعم ويكون الدرس يتناولها جميعا أحيانا إذن قال يؤلف بين أشتات الفنون بمعنى أن الشخص هو في النحو أحيانا يتعرض لفائدة في الفقه وربما يتعرض لفائدة في السيرة أحيانا وأحيانا ربما يتعرض لفائدة أخرى نعم جلبها مثلا الاستطراد في ذكر بعض الفوائد قال يليها منك ترسيخ لما قد إذن الآن فرغ الأستاذ من الدرس وأنت كنت حاضرا في الدرس واستمتعت بالتعليق والنقد والتعقب والحوار وكل تلك العمليات، وقمت من درسك مستفيدا لم يفتك إلا قليلا من الفائدة، بل ربما كذلك أحضرت معك الجهاز. كثير منا ربما يحتاج إلى أن يكون معه الجهاز حاضرا، ولكن هذا الجهاز أحيانا يكون مصيبة بالنسبة لبعض الطلبة، يرمي بالجهاز ثم اعترك هكذا الأجهزة، نعم، ثم هو بعد ذلك يستسيغ لنفسه أن يتجول في مختلف المجالات خارج الدرس، في بلده، في حيهم مع أصحابه، بعدما نخرج له ينتظرني كذا والآخر ذلك بالأشياء، وهو كأنه مطمئن على أن الجهاز قد سجل كل ما قيل، مطمئن، وقال بعد الدرس إن شاء الله سوف أذهب وأستمع إلى الجهاز، إلى ما يقال في الجهاز هكذا، نعم، وربما جاء الموعد لأن يستمع ما قاله في الجهاز ويشغل كذلك أو يأتي في الشاغل، ولكن الفرصة في الحق الثمينة لطالب العلم أن يكون في الدرس ذاتا ولا بد أن يسجل، فليكن عنده كراسة يسجل، هذه الطريقة يعني التي تليق بطلبة العلم، لا يضع ترك أجهزة، يجب يتركها فقط لربما من يسجل لأغراض أخرى ليس مجرد الاستفادة فقط، وإذا كان لابد مثلا إذا غاب وأعطى لأحد قال خذ معك الجهاز وسجل لي فيه لأن اليوم أنا مشغول أو أنني أنا مريض أو أنني أنا مسافر، فهذا أحسن ما تستعمل له الأجهزة في هذه الحالات فقط، وأما أن يحضر هو ويحضر كذلك جهازه، نعم، ويتقاسم مع الجهاز الحضور، ويكون الجهاز هو الذي يفوز بحصة الأسد من هذا الحضور، معنى الجهاز يسجل كل شيء، نعم، ولكنه في جهاز. نحن أيها الإخوة نقول أننا أحيانا نسجل الفوائد في الكراس، ثم إذا لم نتعاهد هذا الكراس بالقراءة والنظر كأننا ما سجلنا، فما أدراك بالجهاز الذي تسجله فيه، نعم، نعم. قال يليها منك ترسيخ لما قد علمت بما يقي رجم الظنون، أي يلي بعد هذه المرحلة بعدما خرجت من الدرس تحاول في أقرب لحظة أو أقرب وقت أن تراجع ما قيل لك في الدرس، بعدما ينتهي الدرس لابد أن تكون مهتم اهتماما كبيرا بمراجعة ما قيل في الدرس مع نفسك، مع نفسك بحيث تتأكد، نعم، بأن هذه المعلومات التي قيلت الآن قبل قليل في الدرس هي والحمد لله موجودة ومستقرة في ذهني، نعم، ربما فاتني بعضها أو ربما يعني في أثناء الدرس خرجت مثلا لقضاء الحاجة أو أخذتني مثلا هكذا شرود ذهني قليل في أثناء الدرس وفاتني ما فاتني، هذا إن شاء الله المذاكرة سوف تجبر هذه الأشياء التي ولا بد أن تقع في الدروس، المذاكرة هي التي، نعم، إذا كانت بين أيضا أفراد جادين طلبة علم، نعم، جادين ويعني مذاكرتهم تكون نافعة وتجبر مثل هذا العطب الذي يقع لكل شخص ولا بد، نعم. يليها منك ترسيخ، الرسوخ معنى الثبوت، تثبت المعلومات، المعلومات الآن هي في بعد الدرس في ذاكرتك في صورة مشوشة لم تستقر في ذاكرتك بعد، تحتاج إلى تثبيت، يثبتها إعادتها على اللسان، أنت سمعتها بأذنك، سمعتها بأذنك وتتوهم أنها ثبتت في ذاكرتك، اختبر ذاكرتك مرة أخرى بأن تحاول أن تدرس هذا الدرس لنفسك، مع نفسك تعود فقط، هي عملية ربما غريبة غريبة ولغربتها كثير من 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 الطلبة لا يستفيدون من مجالس الدرس. ولذلك أقول هذه الطريقة كنا نؤكد على إخواننا دائما أن يفعلوها الشخص قبل أن ينصرف من مكانه، يحاول لا حتى لا يضربه الهواء الذي خارج الغرفة، يحاول أن يختبر ذاكرته هل فيها كل ما قيل أو فاته شيء كثير، فيعول قلت على الفرصة التي أمامه إن شاء الله، وهي فرصة المذاكرة التي كذلك قد تكون مساء هذا اليوم أو بعد المغرب أو نحو ذلك من الأوقات التي يختارها الأصدقاء في المراجعة. ولا بد كذلك أقول مرة أخرى، لا بد للواحد من أن يختار أصدقاء، يختار أصدقاء صادقين أيها الإخوة، لا يغتر فقط قال هذا ولد بلادي ولا هذا كما يقول بعضهم هذا صحيبي، هذا معي في الغرفة مثلا ونحو ذلك. هذه الاعتبارات ينبغي أن تغيب عند إرادة المذاكرة. لابد أن يكون الشخص صادق مع نفسه ويختار نعم الأصدقاء الجادين الذين يستفيد منهم، بل ربما في أثناء العام قد يحتاج إلى أن يغير الرفقاء في المذاكرة ويذهب إلى رفقة أخرى. من آفات الرفقة التي تذاكر معها بعضهم ربما نعم يذاكر معك، ولكن إذا وجد فرصة للخروج عن الدرس لأي موضوع من المواضيع سوف يخرج عادي جدا، ويبدأ بموضوع في الصرف ثم ينتهي بموضوع آخر في باب من أبواب أخرى لا علاقة لها ربما بالعلم. نعم، إذا لذلك قلت المذاكرة أي جزء كبير مهم جدا في طلب العلم، ويحتاجها الشخص سواء في أثناء قراءته لهذه المتون أو في غيرها، يحتاج لمن يذاكر معه بمعنى الواحد ذاكرته مهما كان لا يمكن أن تحافظ أو أن تحتفظ بكل ما قيل، فتحتاج إلى ذاكرة أخرى معينة، فيحصل ما يحصل من التلاقح بين الفهوم والاستفادات التي ربما يعني كان الناس قديما يبدأونها بعد صلاة العشاء، بل ربما أحيانا تنتهي بهم عند رؤية خيوط الفجر. نعم، ولكن نحن في الحقيقة أحيانا ننصح الإخوة بخلاف هذا، نقول لهم لا بد أن تكون المذاكرة بين وقتين محددين، خوفنا على كل حال عليهم من أن يعني يخرجوا إلى مواضيع قال إحنا كملنا الآن المذاكرة، خلينا نجيب مواضيع أخرى ممكن تكون سياسية ممكن تكون رياضية ممكن تكون كذا وكذا من مواضيعنا. قال يليها منك ترسيخ لما قد علمت بما يقي رجم الظنون، بمعنى تتقي به أن تتكلم وكأنك أنت معلوماتك إنما هي ضرب من الظنون وغير مستقرة، لا تكون إذا قلت ما قلت سوف تكون إن شاء الله معلوماتك موثوقة صحيحة متأكد منها، فيقيك رجم الظنون، رجم بمعنى أن ترمي هكذا يعني معلومة تلقي بها وكأنك تتكلم إنما بظنونك فقط، الذي يقيك من رجم الظنون هي هذه المذاكرة وهذا الترسيخ. نعم، بتكرار بصبر واجتهاد ودرس دائب كالمنجنون. إذن بتكرار، إذن هذا الترسيخ يكون أو يساعد عليه التكرار أي الإخوة، التكرار لا نمل التكرار، كثير منا ربما كلمة التكرار نفسها يملها، ودائما نحن تعلقنا بهذه الكلمة يقول له شو جديد ما الجديد ونحو ذلك، والقديم ربما يرونه كأنه رجوع إلى الوراء، لا التكرار أي الإخوة ضروري في طلب العلم وأن لا يمل الشخص منه وأن يعيد ويعيد ويعيد. نعم، بتكرار بصبر واجتهاد، بمعنى تتسلح لهذا التكرار بالصبر وكذلك الاجتهاد، ودرس دائب، الدرس هنا يريد به المدارسة، ودرس دائب كالمنجنون،
المنجنون وربما يسمونه الدولاب. هي آلة على كل حال نحن لم نرها بأبصارنا ولكن نعرف صورة عنها. آلة هكذا تدور وربما الذي يديرها دابة وبها يطلع الماء من البئر. هذه الدولاب يدور هكذا يدور ضا 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 يعني بشكل دائري هكذا يدور. نعم بل ربما الآن بعض الألعاب تشبه الدولاب، هذه الألعاب التي للأطفال ويصعدها الأطفال وتدور بهم هكذا في الهواء كبيرة جدا، هي من الأسامي التي تعطيها اليوم هي الدولاب. نعم فالمنجنون هو هذه الآلة. وضرس دائب كالمنجنون وتعقبه مذاكرة بجد إذا عكف اللذون على المجون. إذن المذاكرة قلت التي تكون بين الأصحاب والأصدقاء في الدرس. نعم وتعقبه أي تأتي بعد تلك المرحلة، مرحلة التسليخ التي قلت بها بنفسك، تأتي بعدها المذاكرة التي هي قلت مع رفقاء اخترتهم أنت. نعم اخترتهم وتخيرتهم ورأيت فيهم الصفات المطلوبة في الشخص المذاكر. قال وتعقب مذاكرة بجد إذا عكف اللذون على المجون. إذا هنا ظرفية بمعنى في الوقت الذي يعكف اللذون على المجون. المجون معناها اللهو وما يكونون فيه من الفساد والسهر ربما على الانترنت وربما على الموسيقى وربما على الأغاني وربما على الكلام الذي لا يصلح ونحو ذلك، يعكفون عليه ويمضون في الأوقات. فأنت مع أصحابك تعكفون على مذاكرة العلم وتسهرون على ذلك اللذون. نعم هكذا قال. أريد هنا أن ننبه على فائدة كذلك تتعلق بهذا العلم، علم الصرف، علم الصرف الذي ربما لو هذه الفائدة هنا سوف تقول نعم هذا الصرف كأنه الصرف الذي في علم السحر. اللذون كلمة مأخوذة من ولد فهي واوية الفاء و لامها الحرف الأخير منها هو الدال، تحذف منها الواو عند المضارع منها فتقول يلد ولا تقول يولد، تقول يلد. وتقول في مصدرها لدة كما تقول في وزن يزن زنة، ووعد يعد عدة، ووصل يصل صلة. فولد يلد لدة أي ولادة. وتطلق اللدة على الأتراب ويقال اللدات ويقال اللدون، يجمع على لدون. إذا عكف اللدون إذا عكف الأتراب، هذه الكلمة ربما قد محمود إذا أردت أن تبحث، محمود قروط إذا أردت أن تبحث عنها في القاموس كيف تبحث؟ باب محمود غائب، موجود الهاتف فقط. عبد الرحمن العمراني
أمشي باب النون فصل اللام.
باب النون
فصل اللام.
فصل اللام لا غير صحيح، غير صحيح. وليد حمودي، وليد حمودي وليد حمودي
باب فصل الواو. شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الباب باب الدال فصل الواو. نعم إذا الباب الدال فصل الواو ولد ولد تبحث في باب الدال
فصل الواو.
إذا فصل الواو إذا هذا هو علم. ولكن هذا لا يظهر لك ربما الآن في كلمة اللذون. نعم إذا قلت هذا علم الصرف مهم جدا إذا ربما الشخص يذهب إلى القاموس وكيف يبحث. نعم ممكن لا يقف أو لا يعثر قل أين هذه الكلمة أين أتى بهذه اللفظة. نعم إذا تبحث في باب الدال فصل الواو سوف تجد نعم هذه الكلمة بجميع ما لها من اشتقاقات. نعم إذن فهو من ولد اللذون قلنا هم الأتراب. هم الأتراب بمعنى الأصدقاء الزملاء الذين سنهم متقارب تجدهم ربما يعكفون ويجمعهم اهتمام هذا اهتمام تافه يسهرون عليه. إذن أنت تسهر مع أصدقائك مع أصدقائك على المذاكرة في العلم وعلى تحصيله. نعم وعلى تثبيته. نعم قال إذا عكف اللذون وهكذا قال عكف العكوف معناها يعني الملازمة للمكان مدة زمنية قد تطول. نعم قال وخير وسيلة للحفظ تقوى ألا بادر بها ريب المنون. وخير وسيلة هكذا قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر كيف يكون الحفظ كيف يكون الإتقان بتلك الوسائل. نعم التي لو طبقناها لكنا حفاظا لكن قال هناك الأمر الذي ربما ندرجه بل هو أولى أن يدرج في وسائل الحفظ هو تقوى الله عز وجل تقوى الله تبارك وتعالى كما قال نعم صاحب المنظومة ابن الوردي نعم مهدي دبوسي ماذا قال ماذا قال
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
قال الناظم فاتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل.
نعم إذن رحمه الله قال واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل وصل إلى ما يريده من شيء محفوظ أو غير محفوظ أو أي شيء مما يبتغيه من أمور الآخرة. فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. إذن هكذا كذلك يقول في آخر هذه المنظومة بعدما ذكر ما يحصل به تثبيت المعلومات ورتبها ترتيبا ثم لم يستغن عن أن يقول عن هذه الكلمة الجامعة وخير وسيلة. أنت تريد طلب العلم العلم الشرعي الذي به تتعرف على دينك وتتعرف على ربك سبحانه وتعالى فتقوى الله عز وجل هي خير معين. خير وسيلة للحفظ أي تحفظ بها ما تريد أن تحفظه تقوى الله. فكما قلنا أن العلم جوهر لطيف لا يحل إلا بالمحل النظيف. إذا نظف المحل وتنظيفه بمعنى أن يسبق إليه تقوى الله عز وجل وأن يتعرف الشخص على ما يصلح حاله من أمور دينه فإنه إن شاء الله سوف يكون معانا. وخير وسيلة للحفظ التقوى ألا بادر بها ريب المنون. المنون الموت ريبها معناها خوفها مظنتها فيتخطف الناس بين حين وحين وليس لنا معها موعد لا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ريبة القادر علان ماذا تعرب ريبة ماذا تعرب ريبة
نعم شيخ أنا
نعم
شيخ مفعول به
مفعول به مفعول به هكذا عبد المنعم حمانة
السلام عليكم شيخ
السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ الظاهر أنها مفعول به للبادر.
مفعول به هكذا؟
نعم.
لا لا ليس مفعول به
شيخ.
نعم
شيخ.
نعم
لعلها لأجله، لعلها مفعول به لأجله.
من المجيب؟ القادر المعلان.
نعم شيخ.
نعم مفعول لأجله. إذن ريبة مفعول لأجله. نعم. ريبة المنون مفعول لأجله. إذن مباشرة لا بأس أن ننتقل، أو في الحق نترك، معليش نترك للحصة القادمة القراءة أو الانتقال إلى الأبيات الأربعة التي هي مقدمة المنظومة. لنبدأ هذا ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وبعد أن أتممنا، والحمد لله رب العالمين، القصيدة التي لابن الوردي في الآداب والنصائح والوصايا، نحن نبدأ كتابا آخر من الكتب المقررة، وهو كتاب في علم الصرف، وهو الطرة. الطرة المقصود بها هو ما كان من حواشي قصيرة على لامية ابن مالك في الصرف. ولامية ابن مالك في الصرف مشهورة، معلومة، معروفة. لامية ابن مالك معروفة، وهي من الكتب النافعة التي تتلمذ عليها كثير من أهل العلم، ويقررونها في برامج الدراسية، فنحن كذلك على ذلك الدرب، أو كما قال الناظم رحمه الله: كل ومن سار على الدرب، كل من سار على الدرب وصل. لا تقل قد ذهبت أربابه. أربابه معناها كبار أهل العلم ومن يشار إليهم. لا تقل قد ذهبت أربابه، أي لا تسول لك نفسك هذه الفكرة المثبطة، هذه الفكرة المثبطة لا تتسلل إلى ذهنك فتتكاسل وتتقاعس. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. فالدرب المسلوك المعلوم كذلك هو أن أهل العلم كانوا يوصون أن كل من أراد الدخول في علم من علوم فليأخذ بمقدمة، وليبدأ بمقدمة بمعنى كتاب يفتتح به هذا الفن، وينصحون كذلك بأن يكون من الكتب المخدومة المشهورة. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا اليوم والحمد لله رب العالمين كذلك فيه هذه المواصفات، وهو لعالم أو إمام من أئمة هذا العلم الذي هو علم النحو والعربية والصرف، بل حتى إمام في، أو له مشاركة نقول في علم القراءات. نعم. إذن قلت اليوم سوف ندخل في هذه اللامية ونحن لازلنا في ربما في النصف الأول من جمادي الأولى في سنة 42,400,000، وفي آخر كذلك السنة الميلادية في آخرها أي في شهر الخمسة الأخيرة من شهر خمسة أيام الأخيرة من شهر ديسمبر سنة 2020 نفتتح هذا الكتاب، قلت ونحن على أمل إن شاء الله أننا نأتي عليه كاملا، نأتي عليه كامل. وأنبه إخواني كذلك على أنه كذلك من جمع الشروط التي يمكن أن ينتفع بهذا الكتاب لا يبالي متى أكمله ولا يلتفت ويبقى ينظر في الزمان متى افتتحنا وإلى متى ومتى ننتهي منه ونحو ذلك. إذا ضبط هذا الكتاب واستفاده وأحاط بما فيه من فوائد علمية فلا يبالي، قلت، بما قضاه من الزمن في ذلك. وهنا نستشهد كذلك ببيت من منظومة ابن وردي محمد سياف.
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
عليكم السلام.
ومن يعرف وهجر النوم وحصل، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل.
أحسنت، إذن هذا هو البيت. نعم، قال وهجر النوم وحصله، الضمير يعود على العلم، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، يحقر ما بذله من أجل المطلوب. من عرف المطلوب وقيمته ومنزلته ومكانته وأهميته فلا يلتفت إلى ما بذله في سبيل تحقيقه من أي شيء يبذل. نعم، إذن هكذا. وعلى هذا النسق نبقى نستعمل هذه المنظومة بهذه الطريقة. نعم، نحاول حتى لا أو حتى نربط ما انتقلنا إليه بما كنا فيه. نعم، إذن قلت الكتاب الذي سوف نشرع فيه اليوم هو يعني اضطر على لامية الأفعال والمحمرة، هذا هو الكتاب المقرر. وأصل هذا الكتاب هو لامية ابن مالك رحمه الله، لامية ابن مالك كتاب من كتب الصرف، ومؤلفه إمام من أئمة النحو والصرف مشهور. نعم، وترجم له السيوطي في بغية الوعات في تراجم اللغويين والنحاة، كتاب مشهور. نعم، في التراجم، وترجم له كذلك في جذرات الذهب، وترجم له غير واحد من أهل العلم، وفي وفيات وفي كذلك طبقات الشافعية الكبرى أيضا ترجم له، على أنه ربما معدود في الشافعية سيما عندما ذهب إلى دمشق. نعم، فصار شافعيا. ابن مالك عليه رحمة الله من مواليد 300 على قول، أو 601 على قول، أو حتى 558 على قول، وربما المشهور أنه مولود سنة 600 في مطلع القرن السابع الهجري، ومتوفي في سنة 672، يكاد أن يكون هذا تقريبا بالاتفاق، متوفي في سنة 672. مساره العلمي والحمد لله حافل ب الأعمال العلمية الكبيرة، كان متفرغا رحمه الله للعلم، بل وتفرغ للعربية وأتى منها بما لم يأتي به ربما الأوائل. نعم، ومما ربما يذكرونه أنه كان إماما، كان يقول عن ابن الحاجب رحمه الله، قال أنه تترجم على صاحب المفصل وهو نحوي صغير، يقصد الزمخشري. إذا كان الزمخشري نحوي صغير عنده، إذن فهذا لا يقوله إلا من كان كذلك إماما وعالما كبيرا. ابن مالك رحمه الله من مواليد الأندلس في بلاد تسمى جيان، هكذا نقولها نحن بالعربية، وربما هي في باللغتهم طبعا يكون على غير هذه الصفة. جيان هذه هي بلاده في بلاد الأندلس، وانتقل منها راحلا إلى بلد المشرق، نزل بمصر ثم انتقل إلى دمشق، ثم من دمشق انتقل إلى وكانت نهاية عمره حياته كلها في دمشق. أنتج ما أنتج من الكتب، منها هذا الكتاب لابية الأفعال، ومنها عمدة اللافظ أو عدة اللافظ وعمدة الحافظ، كتاب كذلك نثري، وله كذلك المثلث، مثلث الكلام، كتاب على كل حال للأسف اليوم لا يوجد في السوق قريبا، مثلث الكلام كتاب له أيضا، وله كذلك الكافية الشافية التي بلغني أنها طبعت طبعة مع شرحها مؤخرا في حوالي 3000 بيت ما يقرب من هذا نعم، وله كذلك الخلاصة التي هي أيضا من الكافية، خلاصة الكافية نعم، وله التسهيل كذلك كتابه في النحو معروف مشهور، وله كذلك في الضاد والضاء له كتاب أيضا، وكتب أخرى على كل حال الحمد لله تقريبا أظن جلها إن لم أقل كلها مطبوع مستفاد منه ومنتفع به. ونحن كذلك أيضا نريد من هذه اللامية أن ندخل إلى هذا العلم الذي هو علم الصرف، علم الصرف ليس الصرف على كل حال الذي في السحر، الصرف والعطف لا، وإنما المراد به الصرف هو علم إذا ما تمكن منه الشخص فقد تمكن من علم من أهم علوم اللغة، من أهم علوم اللغة بمعنى يعلم أصل الكلمة، أصل الكلمة واشتقاقها ومن أين تولدت نعم، مهما وقع لها من التغير فإنه سوف عنده الطريقة العلمية للعثور على أصلها وبنيتها وتركيبها، حتى وإن حصل ما حصل فيه من تقديم أو ربما إبدال أو حذف أو نحو ذلك يستطيع أن يضبط أصل الكلمة نعم. هذا العلم علم مهم جدا، أنصح إخواني نعم أن يعتنوا به حتى بعد تمام هذا الكتاب، ونحن إذ نبدأ اللامية اليوم إن شاء الله، ولو أن نقرأ مقدمتها مهم جدا عندي أن نسلك الطريقة التي سوف يعني نشرع الآن في قراءة بعض أبيات تتعلق بها، ثم أيضا أحب الواحد منا أن يكون عنده كتاب يسمى فتح الأقفال لمحمد علي الإثيوبي، إثيوبي الهرم اسمه محمد علي آدم الإثيوبي رحمه الله، ولكن محمد علي الإثيوبي الهرري وغير محمد علي آدم الإثيوبي رحمه الله الذي مشهور بين السلفيين خصوصا بكتبه النافعة في الحديث في النحو في البلاغة في شروحات كتب السنة، شرح مسلم، شرح كذلك الترمذي، وله ما له من كتب الحمد لله مؤلفات منتفع بها كذلك. وإنما محمد علي الإثيوبي الهرري له كتاب سماه فتح الأقفال صح لمية الأفعال، يعني الشخص يستفيد منه استفادة كبيرة جدا. ثم أيضا
شيخ
نعم
فتح الأقفال مشتعب حرقة
عفوا اسمه مناهل، عفوا قلت مناهل الرجال، مناهل الرجال، مناهل الرجال هذا لمحمد علي الأثيوبي، مناهل الرجال، وإن لم يجده فمحنك الأطفال كذلك كتاب له، ففتح أقول مناهل الرجال يعني جيد أن يكون عند الواحد منا، وكذلك عنده أيضا فتح الأقفال الذي هو الشرح الكبير لبحرق على هذه اللامية، سيما هذا يعني جيد أن يكون عند الواحد منا ويحاول أن يحصل وهو مطبوع موجود متداول والحمد لله موجود نعم، فليحاول الواحد أن يحصله منا ولا يبالي بعد ذلك إن لم يكن عنده في هذا الكتاب إلا هذه المراجع، ثم أيضا أن يكون إلى جانبه أيضا كتاب أو معجم من المعاجم، على الأقل القاموس المحيط، القاموس المحيط. وسوف نصل إن شاء الله موضع من هذا الكتاب نبين كيف يستفاد منه وكيف يقرأه وكيف ينتفع به من عنده هذا الكتاب. إذن قلت نبدأ أول اليوم بلامية الأفعال، لامية الأفعال، وعليها طرة الحسن بن زين، عليها طرة الحسن بن زين، وهو كذلك أحد أعلام بلاد شنقيط، معروف عندهم، إلا أنهم الشناقطة على عادة أهل الصحاري ليس عندهم علوم المدن التي فيها الاهتمام بتاريخ الأشخاص وتسجيل مواليدهم ووفياتهم وما إلى ذلك، إلا ما يحفظ في الذاكرة الشعبية عنه. وأما أن يكون عندهم كتب هكذا يترجمون فيها لأعلامهم كما هو مشهور مثلا في البلاد المتحضرة من بلاد الإسلامية، هذا الشناقطة هم بعيدون عن هذا. وإنما الشخص ممكن جدا يعني يعيش، بل ممكن أن يموت ولا يعلم عنه شيء ويكون مغمورا في باديته. فالحسن بن زين ما ذكر عنه أو ما يعني يذكرون من ترجمته شيء قليل بالنسبة إلى ما أنتجه من يعني العلم، وبالنسبة للصيت الذي هو ذائع له في بلاده. فالحسن بن زين هو ابن سيد سليمان القناني، ولد سنة 1225 على ما ذكره عبد الحميد الأنصاري، ينتسب إلى البيت العلوي على ما نقله شيخنا محمد سالم عن حفيد المؤلف. من أهم شيوخه عبد الودود بن عبد الله الألفغي، متوفي سنة 1245، أخذ عنه النحو واللغة، ودرس كذلك على بولا بن مكبر لبو حسني، ثم الشقراوي الذي تتلمذ للمختار بن بون الجفري، ودرس على محمد مولود بن أحمد فال المباركي كذلك. والحسن بن زين عرف بأنه كان رجل حديد الذهن، وتخرج عليه يحضيه ابن عبد الودود، يحضيه ابن عبد الودود، هذا كان معروف في موريتانيا بأنه يسمى سيبويه البلاد لأجل معرفته وحذقه بالنحو. ذكر صاحب الوسيط مقصود به أحمد الأمين الشنقيطي الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، كتاب كذلك موجود مع مطبوع، وهو يقرض طرة هذا الحسن بن زين. قال في الوسيط، قال له: استدراكات على لامية الأفعال مزجها بها، فلولا أنه كتبه بالحمرة لالتبس بنظم ابن مالك، معناه كان قويا في النظم، كان قويا في النظم، توفي قريب من العشرين بعد 300 ألف. ومن جيد أنظامه قوله: تفسير ما شذ وما فشى وما ندر مع ما بالضعيف وسما، فذو الشذوذ ما عن القياس قد حاد قليلا وكثيرا ما ورد، والنادر القليل قيس أولمي يقس وما فشى بعكسه نمي، آخرها الضعيف وهو كل ما ثبوته في نزاع العلماء. وهذا إن شاء الله سوف يعني في موضع من مواضع هذا الكتاب سوف نتعرض لمعاني هذه الأبيات. نعم، الحسن بن زين صاحب هذه الطرة هو شيخ يحضيه ابن عبد الودود، ويحضيه ابن عبد الودود هو شيخ لأحمد بن محمد فال، وأنا هذه المنظومة قرأتها على أحمد بن هذا محمد فال، فبيني وبين صاحب الطرة رجلين هما يحضيه وأحمد بن محمد فال. نعم، هذه أو هذا الكتاب بالنسبة لعلم الصف اللي هو لامية الأفعال، هذا كتاب معدود من الكتب التي لا بد، بل ربما الشخص إذا لم يقرأه وهو طالب علم قد يغمز إليه على أنه ناقص، نعم، إن لم يقرأه في علم الصرف، ويزعم أنه طالب علم. نعم. ولكن نرى كثيرا من طلبة العلم يريدون كأنهم يستغنوا عن قراءة العربية ويزعمون بأنهم ربما سوف يكون المصاف العلماء وهم لم يدرسوا ربما شيء من العربية. هذه المنظومة اشتملت مباحثها من علم التصريف على وجازتها يعني فيها 114 بيتا تكلم الناظم فيها على المجرد من الأفعال وجردها عن الكلام في معاني الأبنية سوف نفصل في هذا إن شاء الله تبعا للطرة. نعم. وبين أبنية الثلاثي وذكر مضارعه ثم المجرد الرباعي ثم مضارعه وهكذا يعني سارت المنظومة حتى أنهاها بباب المفعل المفعل وما تبنى منه الآلة ونحو ذلك. نعم. إذن هذا العلم الذي سوف نشرح فيه اليوم قلت هذه المنظومة تعتبر من الكتب الرائدة فيه على أن نعرف كلها المنظومة والحمد لله حظيت كذلك بخدمة خدمة العلماء لها خدمة نقصد بها على كل حال ما عليها من الحواشي والشروح ومثل هذه الطرة كذلك والتعقبات والإضافات هذه الخدمة التي ربما الكتاب يصير بعد هذه الخدمة تاما كاملا لم يترك لمستدرك أن يستدرك عليه أو أن يتعقب أو إن أخذكنا. فمن جملة الخدمات قلنا يعني ما كان عليه من شروحات كشروح أولا ابن الناظم بدر الدين الشرح مطبوع كذلك شرح بدر الدين ابن الناظم وكذلك جيد أن يكون إلى جانبك هذا الشرح من حين لآخر تطالع فيه لأن أي واحد منا يعني مطالعة الشروح أحيانا تتنوع طريقة العلماء في الشرح في التعبير بل ربما أحيانا تضاف فوائد. ثم أيضا شرحه بحرق اليمني بشرحين كبير وصغير والذي قلت عنه الكبير فتح الأقفال ثم أيضا محمد بن محمد الصعيدي سماه فتح المتعال شرح كذلك محمد بن عبد الدائم البرماوي أيضا عنده شرح محمد بن عباس السلمساني وعنوانه شرحه قال تحقيق المقال وتسهيل المنال وعبد الكريم الفكون القسنطيني الجزائري صاحب كتاب منشور هداية في كشف حال من يدعي العلم والولاية أيضا شرحها يعقوب بن سعيد المكلاتي محمد بن سعيد الطنجي وكذلك شرح أبو العباس الوهراني وشرحها بدر الدين الحسني وهذه الطرة هي طرق الحسن بن زين بالإضافة إلى مناهل الرجال ومراضع الأطفال بلبان معاني لامية الأفعال لمحمد أمين بن عبد الله الإثيوبي الهراري. نعم. هذه القصيدة على كل حال من البحر البسيط كما سوف نرى ونبدأ مباشرة في ما هو عندكم في الطرة من هذه الأبيات التي في الصفحة عندكم ربما في النسخة الطرة على لامية الأفعال المحمرة في الصفحة 11 عندكم نصيحة لطالب العلم في خطوات التحصيل ومراتب التأصيل يذكر فيها شيخنا محمد السالم رحمه الله أبياتا هذه الأبيات كأنه ينصح طالب العلم وخص بالذكر من طلب هذه النصيحة ذكره. نعم. فالمفترض في هذا الطالب الذي بدأ في القصيدة قال محمد صالح بدأ في الفنون بكتب الدرس في اللوح المصون محمد صالح أحد الطلبة الذين استنصحوا الشيخ في كيفية أو ما هي الخطوات التي يجب على طالب العلم أن يلتزمها إذا أراد أن يضبط متنا من المتون في فن من الفنون فكان أن الشيخ نعم أتحفه بهذه الأبيات التي ثارت بها الركبان ونحن نقرأها اليوم هنا ونستفيد مما جاء فيها. فمحمد صالح ظهر أن هذا طالب علم طالب علم بمعنى اعتزل ذكر الأغاني والغزل واعتزل كذلك ذكر الغادة كما قال نعم وترك ما ترك من أمور تشغله عن طالب علم واستقبل طالب علم متحليا متحليا بما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الأخلاق. نعم. فيقول الشيخ محمد صالح ابدأ في الفنون بكتب الدرس في اللوح المصون. أبو يونس إبراهيم، ماذا تعرف محمد؟ قال الشيخ محمد صالح.
نعم بخيرك.
ماذا تعرفها؟ نعم. حمزة سعداني.
محمد المبتدأ مرفوع. محمد الصالح.
محمد المبتدأ مرفوع وصالح خبره. نعم.
السلام عليكم الشيخ حمزة سعداني.
نعم تفضل.
شفت انقطع برغي اتصال يعني لو تعيدني.
نعم.
لم اسمع شيخ سؤال فقط يعني اللي هو اعد سؤال يعني.
السؤال قلت محمد ماذا تعرفها؟ قال محمد صالح بدأ في الفنون بكتب.
محمد تعرف المبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وصالح محمد صالح ممكن يكون بدل مرفوع على مثلث بدل محمد.
نعم.
إذا كان يعني يخاطب من اسمه محمد صالح يعني.
علاش من عنده إعراب غير هذا يشير إلي؟ من عنده إعراب؟ محمد عابد ماذا عندك؟
شيخ محمد منادى مبني على الضم في محل نصب ما حس أدتني.
نعم أحسنت. إذا له إعراب محمد منادى بأداة نداء محذوفة مقدرة تقديرها يا محمد. يا محمد نعم. وأداة نداء على كلها تحدث نعم. والذي يصلح لأن يقدر منها هي يا بالخصوص من تلك الأدوات يا، لا يقدر غيرها، لا أيا ولا هيا ولا آ ولا آ ولا وا نعم. فلا تقدر إلا يا، مثل قوله عز وجل يوسف أعرض عن هذا أي يا يوسف. إذن محمد مبتدأ، عفوا قلت مبتدأ، محمد منادى بأداة نداء محذوفة محمد صالح ابدأ في الفنون. إذن الشيخ يقول له مجيبا إياه إلى ما طلبه منه من أن يبين له كيف يحصل الفنون وما هي الطريقة المنصوح بها من طرف العلماء والمسلوكة كذلك. يقول محمد صالح ابدأ في الفنون، والفنون هكذا يجمع أو يجمع على أفنان، الأفنان والفنون كذلك، والمراد بها هنا ضروب العلم وأنواعه وأشكاله. نعم ضروب العلم نعم يقال لها فنون العلم، ويقال للشخص أنه تفنن في علم العلم بمعنى أخذ منه بحظ يكون به هذا الشخص متمكن من ناصية ذلك العلم. نعم. قال محمد صالح ابدأ في الفنون بكتب الدرس في اللوح المصون. أول خطوة معنى يقوله الشيخ أن تكتب أولا درسك بمعنى أبيات الدرس، يقصد الشيخ هنا أبيات الدرس ليس معنى الدرس كله، وإنما يقصد أبيات المقررة أو النص المقرر إن كان النص نثرا. إن كان النص نثرا فالمقدار المقرر منه مثلا كأن يكون مثلا يعني مقدمة ابن أجروم مثلا، أو أن شخص مثلا يقرأ مثلا قطر الندى لابن هشام فهذه نثر، فغالبا النثر كثير ما الناس لا يحفظونه، وإذا حفظوه فإنه ربما يعني لفترة زمنية ممكن قد تطول أو لا تطول، ثم بعد ذلك يتلاشى في الذاكرة. إذن الشيخ يقول بكتبي معناها المقرر في الحصة القادمة سواء كان أبياتا أو نثرا أكتبه في اللوح، أي في لوحك، على ما وكان معروف على كل حال عند أهل البدو كانوا يكتبون كل ما يكتب في اللوح. واللوح إخوة أريد أن ننبه هنا إلى نكتة مهمة جدا. اللوح إذا ذكرناه فإن معنى الذي يكتب عليه يكتب عليه بالمداد، والمداد طبعا صاحبه إنما يكتبه لأجل أنه سيمحوه غدا أو ربما بعد غد، فهو ما دام باقيا ترى الذي كتبه حريص على أن لا يمحى ولا يتعرض لمحوه، لأنه إذا محي له من أين سوف يسترجعه، بل ربما يسعى في أن لا يهدأ له بال إلا إذا حفظه، إلا إذا حفظه. نعم، لكن اليوم على كل حال بعدما استحدثت هذه الوسائل التي الأقلام والكراسة، الشخص يدون في كراس وهو آمن بأن هذا الكراس يعني حتى وإن أتلف فيمكن أن ينقله، بل نحن صرنا اليوم صارت هذه الطريقة التي ينصح بها الشيخ الآن تراها، يعني نحن نذكرها نعم، ولكن نقول بدل أن تكتب الدرس في اللوح المصون اختر نسخة من المتن تكون محققة، احرص على أن تكون عندك نصا من نسخة مضبوطة مشكولة صاحبها حققها، بل ربما كان قد قرأها كثير من المتون، يأتي شخص ويحققه وليس أصلا بذلك لم يقرأ ذلك العلم، وإنما قالت له مطبعة من مطبعة حق لنا هذا النص فيتقدم لتحقيقه، فترى فيه العجب، ترى في المتون التي يحققها مثل هؤلاء أمور عجيبة جدا. إذن هذا هو الذي ربما في محل هذه النصيحة، نقول لم يبقى هناك كتابة على اللوح ولا شيء من ذلك. قال وصححه على الأستاذ، إذن هذه خطوة مهمة جدا، لأن قبل أن الشخص يتوجه إلى حفظ ما يحفظ ولربما يحفظه ومعه أخطاؤه، وإذا حفظت الأخطاء فيصعب تصحيحها بعد ذلك. إذن التصحيح يكون قبل الحفظ، وصححه على الأستاذ حتى تقومه كتقويم الغصون، تقومه كتقويم الغصون، الغصون معنى يكون مقوما معناها قائما ليس فيه عجاج وليس فيه أخطاء. والغصون معروف أنه هو ما يتفرع عن ساق الشجرة، هذا تقول الغصون، وغالبا يكون لينا، إذا شئت أن يتجه في اتجاه معين فأوصله بخشبة سوف ينمو لك في اتجاه معين، يرى أردت أن يتجه نحو السماء يتجه نحو السماء، يعني يكون منحرفا سوف يكون كذلك. وهكذا يعني المتن قبل أن تحفظه لا بد لك أن تمر بهذه المرحلة ويتصحيحه، وهذه الخطوة إن شاء الله سوف نلتزمها ونستطيع أن نلتزمها، بمعنى قبل الحصة القادمة المقرر في تلك الحصة القادمة يصحح، ثم بعد ذلك من أراد أن ينطلق إلى حفظه فلا بأس بعد ذلك. لكن نعم كنت أنصح بعض إخواننا الذي ربما يقول لك أنا عندي وقت والحمد لله وعندي كذا، نقول له إذا أردت أن تحفظ مثلا الكتاب اللي هو اللامية مثلا قبل أن نقرأه فحاول أن تضبطه ضبطا جيدا على بعض الطلبة الذين قرأوه، أو ربما حتى في بعض ربما الصوتيات التي يعني يقرأ فيها قراءة صحيحة حتى لا يكون محفوظا عندك بأخطائه. قال يلي ذا، إذن المرحلة الأولى هو كتاب أو تصحيح النص على الأستاذ، ثم يليه المرحلة الثانية يلي ذا حفظه عن ظهر قلب بترديد كترديد اللحون. يلي هذه المرحلة الحفظ، أي حفظ ذلك النص الذي صححته حفظا صاحبه لا يتعجل كذلك كأنه عنده موعد على الساعة 8:30 ولا يخدم على الساعة 8 يبدأ يقرأ في يقرأ في ذلك ويلتفت وينظر من حين لآخر إلى ساعته وربما أحدث كذلك إلى جانبه هاتفه هو ينتظر مكالمة ونحو ذلك لا تحاول الشخص على كل حال في الأوقات التي يتجرد للحفظ ويريد أن يحفظ أن هذه المؤثرات كلها يبعدها عنه وإنها تؤثر على حفظه ولربما تطيل له المدة التي سوف يبقى مع هذا المحفوظ. إذن قال يليذا حفظه الحفظ هو الذي كانوا يعبرون عنه قديم بالضبط والمراد هنا ضبط الصدر ضبط الصدري بمعنى أن الشخص هذا المكتوب أو كتبه مثلا في كراس بدلا لأنه كان بعض النسخ نعم تمكنك من أن تحفظ من نفس النسخة ولكن أنا أحب لإخواني أن يكون عند الشخص كراس والصفحة يكتب فيها 5 أبيات المقرر فقط ويبدأ يحفظ فيه ونفس الكراس كذلك في الصفحة الأخرى يكتب ما تعلق بشرحه وفوائده ونحو ذلك وهكذا ولا يشح بالأوراق ويكتب كتبة متضايقة ونحو ذلك كأن الأوراق غير موجودة. قال يليذا حفظه عن ظهر قلب عن ظهر قلب بمعنى يكون محفوظا في الصدر كأنك ليس حفظ مؤقت فقط قال أنا أستعد فقط لتلك السويعة أو تلك اللحظة التي إذا قيل لي أعرض الأبيات أنا يعني كأن الحفظ يكون مؤقت بمعنى مثلا يراد به تلك اللحظة إذا فزت نعم وعرضت من غير أخطاء هذا هو مراد فقط ثم بعد ذلك انتهى يعني لن أطلب هكذا بعض الناس لا تحفظه لأجل هذا احفظه على أنك تريد إبقاءه في ذاكرتك نعم وتستفيد منه وتستمتع عندما تستجد الفائدة حاضرة مضبوطة وبصورتها التي هي عليها العام يلي إذا حفظه عن ظهر قلب بترديد كترديد اللحون إذن بترديد معناه بالتكرار تكرره تكرر ربما 100 نعم ربما 100 نعم تكرره ولا تمل من هذا التكرار كترديد اللحون بمعنى كمن يلحن بمعنى يترنم ويتغنى هذا التغني ليس متعبد به إلا أنه مؤنس لك وأنت تقرأ بل ربما وهذا كذلك من جملة النصائح التي سوف إن شاء الله نقولها في أثناء الدروس أنه ينبغي للشخص أن يجتهد في أن يحفظ مع المنظومة بحرها وهو سهل. قال فما شيء بأنفع في سباق مع الأقران من حفظ المتون فما شيء ما هذه نافية ما شيء بأنفع في سباق تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر بأنفع في سباق مع الأقران من حفظ المتون أبو القاضي الطويل ما إعراب بأنفع ما إعراب بأنفع القادر
نعم شيخ
نعم
أنفع أفعل أفعل تفضيل أفعل تفضيل
نعم
باء حرف جر أنت اسم مجرور اسم مجرور بالباء وعلى تجر به فتحة لأنه ممنوع من الصرف
نعم واصل
في حرف جر
من عنده إعراب زائد على هذا من عنده إعراب زائد على هذا يشير إلى نفسه فقط وأنا أعينه. من عند إعراب قلت إضافي على هذا؟ نعم حمزة أو عبد الرحيم. عبد الرحيم نعم عبد الرحيم.
سمعت ألماني؟
نعم
سمعت.
نعم
المانع فيه المانع فيه من الصرف هو وزن الفعل العالمية مع وزن الفعل.
نعم والباء.
الباء نعم شيخ.
والباء
باء حرف جر.
نعم أبو العرباد رضوان. معليش أبو العرباد رضوان.
نعم شيخ السلام عليكم.
السلام
عليكم. الباء زائدة شيخ.
زين الباء حرف جر زائد تدخل على نعم. خبر ما كما تدخل على خبر ليس. فأنفع من مجرور بحرف الجر الزائد الذي هو الباء. مجرور بحرف الجر الزائد والباء مع مجرورها هي خبر ما. هي خبر ما الذي المفروض أن يكون منصوبا لكن المحل اشتغل بحركة حرف الجر الزائد. المحل اشتغل بحركة حرف الجر الزائد. قال فما شيء بأنفع في سباق مع الأقران من حفظ المتون. إذن لا شيء أنفع من حفظ المتون. من حفظ المتون بمعنى لا شيء أنفع مع الأقران في السباق. المقصود بالسباق هنا التسابق العلمي والتنافس العلمي. التنافس في مجال العلم. نعم والتنافس في مجال العلم والتسابق فيه وهو محمود. محمود التنافس في الخيرات. قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم. محمود ومطلوب نعم ويحصل به من الخير ما لا يحصل كذلك للشخص الذي ربما يخرج عن هذا السباق. قال فما شيء بأنفع في سباق مع الأقران من حفظ المتون من حفظها وكذلك القدرة على استحضارها عند الحاجة. هذه القدرة على الاستخراج هي نوع من اللياقة يمكن منه الإكثار من المذاكرة. أقولها كذلك لإخواني. ممكن الواحد منا يحفظ كما أنتم تعلمون كذلك كثير من الناس يحفظ القرآن الكريم ولكنك ربما أحيانا تقول له مثلا هل تستحضر الآن شاهدا أو دليلا على كذا. ممكن لا يستطيع لا يستطيع استحضاره وهو يحفظ القرآن الكريم حفظا جيدا. نعم إذن كذلك المتون هذه العلمية المذاكرات التي فيها يعني إثارة المعرفة أو الفوائد التي في الذهن واستحضار مواضعها وذكر الشواهد عليها واستثارة الذهن من حين لآخر في مجالس المذاكرة هو الذي يمكن من هذا الاستحضار الذي هو إن لم يحصل ففات الطالب بخير كبير. ممكن الشخص قلت يحفظ يحفظ الألفية بكاملة يحفظ هذه المنظومة كذلك ولكنه ربما يحتاج إلى فائدة منها فذاكرته لا تسعفه عند الحاجة. فما شيء بأنفع في سباق مع الأقران من حفظ المتون من هذه على كل حال كذلك يعدون حفظ زائد لما دخلت على نكرة ومسبوقة بالنفي. نعم إلا أن يقال بأن حفظ هنا كأنه أضيف إلى معرفة. قال تليه تليه قراءة. إذن هنا ترون أن هذه مراتب مراتب بمعنى لا يجوز تقديم أحدها على الآخر وتقديم واحد من على الآخر معناه يعني أنه الشخص لا يستفيد ويخرج عن هذا القانون. نعم قال تليه قراءة فيها بيان وشرح من معلمك الحنون. إذن تليه أي تلي هذه المرحلة التي بعدما حفظت النص المقرر ورددته نعم وأتعبت نفسك وصبرت على حفظه ها أنت بدأت تدخل في الاستفادة مما تضمنه ذلك المحفوظ، نعم، وهو أن تقرأه على معلمك أو الذي سماه سابقا أستاذك الذي يدرسك، نعم، فيها بيان وشرح من معلمك الحنون، معلمك الحنون الذي طبعا يعني يعطيك الفوائد العلمية ويعرف مستواك، يعرف مستواك، فلا ربما يعطيك بعض الفوائد التي ينبو عنها ذهنك ولم تصلها أنت في مستواك العلمي، وتبقى ربما فترة زمنية وأنت تعاني، وقبلها ربما فوائد كان من المفروض أن يبدأك بها فتخطاها إلى ما هو ربما لا يصلح به حالك، فهنا ربما صفة الحنان منه غابت، كما أن الأمة ربما تعطي لابنها وهي تحن عليه أكلا يليق بسنه وصغره، فلربما أحيانا تمدغه في فمها وتلوكه ثم تعطيه لها، وهذا انطلاق من حنانها. هكذا كذلك أحيانا يكون المعلم مع طلبته، بل ربما قالوا غذاء الكبار سم الصغار، كثير من الناس ربما يفر أو ينفر من علم العلوم لأجل أنه رأى، نعم يعني هذا العلم قال علم قوي جدا ولا أستطيعه وكذا وكذا وكذا، ربما نعم وجد من علمه إياه لكن بطريقة هكذا فيها تنفير منه، يبدأه ببعض المعارف وبعض المعلومات ويتوسع توسعا كبيرا ويذكر له خلافا وكذا وكذا وكذا، فيعني يخرج وهو ربما يعني عزم على أن لا يعود إلى قراءة هذا العلم أو قرأه على مضض أو نحو ذلك. نعم، إذن قال من معلمك الحنون، الحنون كأنه وزن فعل من حن بمعنى رقع. قال يكون خلاله معه حوار حديث العلم فيه ذو شجون، يكون خلاله معه حوار من يعرب لنا كلمة خلاله؟ من يعرب لنا كلمة خلاله؟ نجيب سراج.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
خلاله خبر يكون منصوب مقدم على النصب بفتح ظاهر على آخره والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة.
نعم، وأبو العرباض هكذا تريد أن تقول ولا عندك شيء آخر؟
نعم الشيخ، لكن اسم يعني يكون نقول فعل مضارع مرفوع ومتصرف من كان يعني يرفع المبتدأ ينصب الخبر.
نعم،
خلاله يعني الظاهر انه اسمه خبره
محمد بن سلامي.
شيخنا.
نعم،
ضرب شيخنا خلاله ضرب،
ما شاء الله،
وهو خبر كان.
الله يبارك. إذن خلاله ظرف، دعك من خبر كان، خلاله ظرف، ويصلح أن يكون معه هو الخبر وحوار هو الاسم، خلاله ظرف، نعم، يكون خلاله معه حوار، يكون معه حوار، هذا الحوار يكون خلاله أي خلال الدرس بمعنى يتخلله، نعم، ويصلح أن تكون معه هي يعني الخبر، خبر كان. نعم، يكون خلاله معه حوار حديث العلم فيه ذو شجون. حديث العلم فيه ذو شجون بمعنى أن يكون هذا الدرس نعم يتخلله حوار, يتخلله حوار, المقصود بحوار هنا حوار علمي. نعم أبو ريحانة.
شيخنا أحسن الله إليك, إنها يعني تضبط خلاله أم خلالها, لأن الهاء تعود على قراءة تليه قراءة,
تليه قراءة فيها بيان وشرح من معلمك الحنون يكون خلاله, خلاله ممكن تعود على القراءة ممكن تكون تعود على كذلك البيان. تليه قراءة فيها أي في تلك القراءة بيان وشرح من معلمك الحنون يكون خلاله. إن كان حق الدرس لم يتقدم له ذكر وهي في المعنى تعود على الدرس الذي لم يتقدم له ذكر خلال الدرس يعني أو خلال القراءة التي بمعنى الدرس, إن حق القراءة هنا ليست قراءة وإنما هو درس. الدرس الذي تكون فيه القراءة طبعا. قد يكون خلالهما حوار حديث العلم فيه ذو شجون بمعنى هذا الدرس يكون فيه حوار, هذا الحوار العلمي يكون طبعا لما نقول حوار بمعنى أنه بين الطالب والمدرس. نعم موسى.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عبد الله الفخيل أنه عائد على الشرح ومذكر
عائد على
الشرح
يعني عائد على المعطوف
عائد على الشرح, شرح من معلمة الحلوني يكون خلاله أي خلال الشرح
يعود على المعطوف.
قلت الشيخ الضمير في خلاله.
نعم
عائد على الشرح المتقدم.
نعم. قوله يمكن أن يعود على الشرح. نعم يمكن أن يكون على الشرح ويمكن أن يكون كذلك يعود على القراءة التي بمعنى الدرس. نعم الدرس هذا الذي فيه شرح وفيه بيان نعم من معلمك الحنون ويمكن نرجع كذلك على الشرح وهو معطوف دون أن يكون عائدا على معطوف قبله ولا على المعطوف عليه كذلك الذي هو القراءة, لأن في حقه عندما قال قراءة, قراءة فيها بيان وشرح, قراءة فيها بيان وشرح يعني الأولى بأن يكون الضمير عائد على القراءة, إن فيها بيان وشرح عائد على القراءة نفسها. نعم ولكن نعم باعتبار أنه مذكر والشرح كذلك يليق أن يكون الضمير عائد عليه لأنه مذكر عم أولى. قال يكون خلاله معه حوار حديث العلم فيه ذو شجون, حديث العلم فيه ذو شجون. إذن الحديث الذي يكون فيه أي في ذلك الدرس يكون حديث كما يكون الحديث بين الناس في مختلف مسائلهم ذو شجون, شجون بمعنى أنه نعم يتنوع ويتفنن, هذا مثل قديم يقول الحديث ذو شجون بمعنى فنون وأغراض, يتنوع صاحبه في الحديث بل ربما هو الذي يزيده حلاوة أنه لا يلتزم فيه بموضوع معين, ذلك التفنن وذلك التنوع فيه هو الذي ربما يجعله طريا ومتجددا بل ربما يستحلاه من يسمعه. قال حديث العلم فيه ذو شجون بتعقيب وتعليق ونقد يؤلف بين أشتات الفنون. إذن هذه أنواعه وهذه شجونه هذا الحديث العلمي والحوار بتعقيب بمعنى أن الدرس يكون في أحيان تعقب للناظم أو صاحب المتن نعم وربما يكون تعليق كذلك عليه مع ذكر فوائد خفيفة كالطر التي سوف نراها إن شاء الله. نعم ونقد, نقد بمعنى تفنيد بعض ما قاله الدرس يتضمن كذلك هذه العمليات ونقد يؤلف بين أشتات الفنون. إذن هذه كذلك من العمليات التعليمية التي ربما المدرس يقوم بها أو ببعضها نعم، ويكون الدرس يتناولها جميعا أحيانا. إذن قال يؤلف بين أشتات الفنون، بمعنى أن الشخص وهو في النحو أحيانا يتعرض لفائدة في الفقه، وربما يتعرض لفائدة في السيرة أحيانا، وأحيانا ربما يتعرض لفائدة أخرى نعم جلبها مثلا الاستطراد في ذكر بعض الفوائد. قال يليها منك ترسيخ لما قد. إذن الآن فرغ الأستاذ من الدرس، وأنت كنت حاضرا في الدرس واستمتعت بالتعليق والنقد والتعقب والحوار وكل تلك العمليات، وقمت من درسك مستفيدا، لم يفتك إلا قليلا من الفائدة، بل ربما كذلك أحضرت معك الجهاز. كثير منا ربما يحتاج إلى أن يكون معه الجهاز حاضرا، ولكن هذا الجهاز أحيانا يكون مصيبة بالنسبة لبعض الطلبة، يرمي بالجهاز في معترك هكذا الأجهزة نعم، ثم هو بعد ذلك يستسيغ لنفسه أن يتجول في مختلف المجالات خارج الدرس، في بلده في حيهم مع أصحابه بعدما نخرج لو ينتظرني كذا والآخر ذلك بالأشياء، وهو كأنه مطمئن على أن الجهاز قد سجل كل ما قيل، مطمئن وقال بعد الدرس إن شاء الله سوف أذهب وأستمع إلى الجهاز، إلى ما يقال في الجهاز هكذا نعم، وربما جاء الموعد لأن يستمع ما قال في الجهاز ويشغل كذلك أو يأتيه الشاغل، ولكن الفرصة في الحق الثمينة لطالب علم أن يكون في الدرس ذاتا ولا بد أن يسجل، فليكن عنده كراسة يسجل. هذه الطريقة يعني التي تليق بطلبة العلم، لا يضع ترك أجهزة، يجب يتركها فقط لربما من يسجل لأغراض أخرى ليس مجرد الاستفادة فقط، وإذا كان لابد مثلا إذا غاب وأعطى لأحد قال خذ معك الجهازي وسجل لي فيه لأن اليوم أنا مشغول أو أنني أنا مريض أو أنني أنا مسافر، فهذا أحسن ما تستعمل له الأجهزة في هذه الحالات فقط، وأما أن يحضر هو ويحضر كذلك جهازه نعم ويتقاسم مع الجهاز الحضور ويكون الجهاز هو الذي يفوز بحصة الأسد من هذا الحضور، معنى الجهاز يسجل كل شيء نعم، ولكنه في جهاز. نحن أيها الإخوة نقول أننا أحيانا نسجل الفوائد في الكراس، ثم إذا لم نتعاهد هذا الكراس بالقراءة والنظر كأننا ما سجلناه، فما أدراك بالجهاز الذي تسجله فيه نعم. نعم قال يليها منك ترسيخ لما قد علمت بما يقي رجم الظنون، أي يلي بعد هذه المرحلة بعدما خرجت من الدرس تحاول في أقرب لحظة أو أقرب وقت أن تراجع ما قيل لك في الدرس، بعدما ينتهي الدرس لابد أن تكون مهتم اهتماما كبيرا بمراجعة ما قيل في الدرس مع نفسك، مع نفسك بحيث تتأكد نعم بأن هذه المعلومات التي قيلت الآن قبل قليل في الدرس هي والحمد لله موجودة ومستقرة في ذهني نعم، ربما فاتني بعضها أو ربما يعني في أثناء الدرس خرجت مثلا لقضاء الحاجة أو أخذتني مثلا هكذا شرود ذهني قليل في أثناء الدرس وفاتني ما فاتني، هذا إن شاء الله المذاكرة سوف تجبر هذه الأشياء التي ولا بد أن تقع في الدروس، المذاكرة هي التي نعم إذا كانت بين أيضا أفراد جادين طلبة علم نعم جادين ويعني مذاكرة تكون نافعة وتجبر مثلها بالعطب الذي يقع لكل شخص ولا بد. نعم. يليها منك ترسيخ. الرسوخ معنى الثبوت، تثبت المعلومات. المعلومات الآن هي في بعد الدرس في ذاكرتك في صورة مشوشة لم تستقر في ذاكرتك بعد، تحتاج إلى تثبيت، يثبتها إعادتها على اللسان. أنت سمعتها بإذنك، سمعتها بإذنك وتتوهم أنها ثبتت في ذاكرتك. اختبر ذاكرتك مرة أخرى بأن تحاول أن تدرس هذا الدرس لنفسك، معنى مع نفسك تعود فقط. هي عملية ربما غريبة، غريبة ولغربتها كثير من 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 الطلبة لا يستفيدون من مجالس الدرس. ولذلك أقول هذه الطريقة كنا نؤكد على إخواننا دائما أن يفعلها الشخص قبل أن ينصرف من مكانه، يحاول لا حتى لا يضربه الهواء الذي خارج الغرفة، يحاول أن يختبر ذاكرته هل فيها كل ما قيل أو فاته شيء كثير، فيعول قلت عن الفرصة التي أمامه إن شاء الله، وهي فرصة المذاكرة التي كذلك قد تكون مساء هذا اليوم أو بعد المغرب أو نحو ذلك من الأوقات التي يختارها الأصدقاء في المراجعة. ولا بد كذلك أقول مرة أخرى، لا بد للواحد من أن يختار أصدقاء، يختار أصدقاء صادقين أيها الإخوة، لا يغتر فقط قال هذا ولد بلادي ولا هذا كما يقول بعضهم هذا صحيبي، هذا معي في الغرفة مثلا ونحو ذلك. هذه الاعتبارات ينبغي أن تغيب عند إرادة المذاكرة. لابد أن يكون الشخص صادق مع نفسه ويختار نعم الأصدقاء الجادين الذين يستفيد منهم، بل ربما في أثناء العام قد يحتاج إلى أن يغير الرفقاء في المذاكرة ويذهب إلى رفقة أخرى. من آفات الرفقة التي تذاكر معها بعضهم ربما نعم يذاكر معك، ولكن إذا وجد فرصة للخروج عن الدرس لأي موضوع من المواضيع سوف يخرج عادي جدا، ويبدأ بموضوع في الصرف ثم ينتهي بموضوع آخر في باب من أبواب أخرى لا علاقة لها ربما بالعلم. نعم. إذا لذلك قلت المذاكرة أي جزء كبير مهم جدا في طلب العلم، ويحتاجها الشخص سواء في أثناء قراءته لهذه المتون أو في غيرها، يحتاج لمن يذاكر معه، يذاكر معه بمعنى الواحد ذاكرته مهما كان لا يمكن أن تحافظ أو أن تحتفظ بكل ما قيل، فتحتاج إلى ذاكرة أخرى معينة، فيحصل ما يحصل من التلاقح بين الفهوم والاستفادات التي ربما يعني كان الناس قديما يبدأونها بعد صلاة العشاء، بل ربما أحيانا تنتهي بهم عند رؤية خيوط الفجر. نعم. ولكن نحن في الحقيقة أحيانا ننصح الإخوة بخلاف هذا، نقول لهم لا بد أن تكون المذاكرة بين وقتين محددين، خوفا على كل حال عليهم من أن يعني يخرجوا إلى مواضيع قال إحنا كملنا الآن المذاكرة، خلينا نجيب مواضيع أخرى ممكن تكون سياسية ممكن تكون رياضية ممكن تكون كذا وكذا من مواضيع. نعم. قال يليها منك ترسيخ لما قد علمت بما يقي رجم الظنون، بمعنى تتقي به أن تتكلم وكأنك أنت معلوماتك إنما هي ضرب من الظنون وغير مستقرة، لا تكون إذا قلت ما قلت سوف تكون إن شاء الله معلوماتك موثوقة صحيحة متأكد منها، فيقيك رجم الظنون، رجم بمعنى أن ترمي هكذا يعني معلومة تلقي بها وكأنك تتكلم إنما بظنونك فقط، الذي يقيك من رجم الظنون هي هذه المذاكرة وهذا التصريح. نعم. بتكرار بصبر واجتهاد ودرس دائب كالمن جنون. إذن بتكرار، إذن هذا الترسيخ يكون أو يساعد عليه التكرار. أي الإخوة التكرار لا نمل التكرار، كثير من ربما كلمة التكرار نفسها يملها، ودائما نحن تعلقنا بهذه الكلمة يقول له شو جديد من الجديد ونحو ذلك، والقديم ربما يرونه كأنه رجوع إلى الوراء. لا، التكرار أي الإخوة ضروري في طلب العلم، وأن لا يمل الشخص منه وأن يعيد ويعيد ويعيد. نعم. بتكرار بصبر واجتهاد، بمعنى تتسلح لهذا التكرار بالصبر، وكذلك الاجتهاد ودرس دائب. الدرس هنا يريد به المدارسة، ودرس دائب كالمنجنون. المنجنون وربما يسمونه الدولاب هي آلة، على كل حال نحن لم نرها بأبصارنا ولكن نعرف صورة عنها، آلة هكذا تدور تدور، وربما الذي يديرها دابة وبها يطلع الماء من البئر. هذه الدولاب يدور هكذا، يدور ضا 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 يعني بشكل دائري هكذا يدور. نعم. بل ربما الآن بعض الألعاب تشبه الدولاب، هذه الألعاب التي للأطفال ويصعدها الأطفال وتدور بهم هكذا في الهواء كبيرة جدا، هي من الأسامي التي تعطى اليوم هي الدولاب. نعم. فالمنجنون هو هذه الآلة، ودرس دائب كالمجنون، وتعقبه مذاكرة، وتعقبه مذاكرة بجد إذا عكف اللذون على المجون. إذن المذاكرة قلت التي تكون بين الأصحاب والأصدقاء في الدرس. نعم. وتعقبه أي تأتي بعد تلك المرحلة، مرحلة التسليخ التي قلت بها بنفسك، تأتي بعدها المذاكرة التي هي قلت مع رفقاء اخترتهم أنت. نعم، اخترتهم وتخيرتهم ورأيت فيهم الصفات المطلوبة في الشخص المذاكر. قال وتعقب مذاكرة بجد إذا عكف اللذون على المجون. إذا هنا ظرفية بمعنى في الوقت الذي يعكف اللذون على المجون. المجون معناها اللهو وما يكونون فيه من الفساد والسهر، ربما على الانترنت، وربما على الموسيقى، وربما على الأغاني، وربما على الكلام الذي لا يصلح ونحو ذلك، يعكفون عليه ويمضون في الأوقات. فأنت مع أصحابك تعكفون على مذاكرة العلم وتسهرون على ذلك اللذون. نعم، هكذا قال. أريد هنا أن ننبه على فائدة كذلك تتعلق بهذا العلم، علم الصرف، علم الصرف الذي ربما لو هذه الفائدة هنا سوف تقول نعم هذا الصرف، كأنه الصرف الذي في علم السحر. اللذون كلمة مأخوذة من ولد، ولد، فهي واوية الفاء و لامها الحرف الأخير منها هو الدال، تحذف منها الواو عند المضارع منها، فتقول يلد ولا تقول يولد، تقول يلد. وتقول في مصدرها لدة، كما تقول في وزن يزن زنة، ووعد يعد عدة، ووصل يصل صلة. فولد يلد لدة، أي ولادة. وتطلق اللدة على الأتراب، ويقال اللدات ويقال اللدون، يجمع على لدون. إذا عكف اللدون، إذا عكف الأتراب، هذه الكلمة ربما قد محمود إذا أردت أن تبحث، محمود قروط إذا أردت أن تبحث عنها في القاموس كيف تبحث؟ باب محمود غائب، موجود الهاتف فقط. عبد الرحمن العمراني.
أمشي. باب النون فصل اللام.
باب النون
فصل اللام.
فصل اللام. لا غير صحيح. غير صحيح. وليد حمودي. وليد حمودي. وليد حمودي.
لا أبو أصل الواو شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الباب باب الدال فصل الواو. نعم إذا الباب الدال فصل الواو. ولد ولد تبحث في باب الدال
فصل الواو.
إذا فصل الواو إذا هذا هو علم. ولكن هذا لا يظهر لك ربما الآن في كلمة اللذون. نعم لذلك قلت هذا علم الصرف مهم جدا. إذا ربما الشخص يذهب إلى القاموس وكيف يبحث. نعم ممكن لا يقف أو لا يعثر. قل أين هذه الكلمة؟ أين أتى بهذه اللفظة؟ نعم إذا تبحث في باب الدال فصل الواو سوف تجد نعم هذه الكلمة بجميع ما لها من اشتقاقات. نعم إذا فهو من ولد اللذون قلنا هم الأتراب. هم الأتراب بمعنى الأصدقاء الزملاء الذين سنهم متقارب تجدهم ربما يعكفون ويجمعهم اهتمام. هذا اهتمام تافه يسهرون عليه. إذن أنت تسهر مع أصدقائك مع أصدقائك على المذاكرة في العلم وعلى تحصيله. نعم وعلى تثبيته. نعم قال إذا عكف اللذون وهكذا قال عكف والعكوف معناها يعني الملازمة للمكان مدة زمنية قد تطول. نعم قال وخير وسيلة للحفظ تقوى ألا بادر بها ريب المنون. وخير وسيلة هكذا قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر كيف يكون الحفظ كيف يكون الإتقان بتلك الوسائل. نعم التي لو طبقناها لكنا حفاظا. لكن قال هناك الأمر الذي ربما ندرجه بل هو أولى أن يدرج في وسائل الحفظ هو تقوى الله عز وجل. تقوى الله تبارك وتعالى كما قال نعم صاحب المنظومة ابن الوردي نعم مهدي البوسي. ماذا قال؟ ماذا قال؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قال الناظم فاتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل.
نعم إذن رحمه الله قال واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. وصل إلى ما يريده من شيء محفوظ أو غير محفوظ أو أي شيء مما يبتغيه من أمور الآخرة. فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. إذن هكذا كذلك يقول في آخر هذه المنظومة بعدما ذكر ما يحصل به تثبيت المعلومات ورتبها ترتيبا ثم لم يستغن عن أن يقول عن هذه الكلمة الجامعة وخير وسيلة. أنت تريد طلب العلم العلم الشرعي الذي به تتعرف على دينك وتتعرف على ربك سبحانه وتعالى فتقوى الله عز وجل هي خير معين. خير وسيلة للحفظ أي تحفظ بها ما تريد أن تحفظه تقوى الله. فكما قلنا أن العلم جوهر لطيف لا يحل إلا بالمحل النظيف. إذا نظف المحل وتنظيفه بمعنى أن يسبق إليه تقوى الله عز وجل وأن يتعرف الشخص على ما يصلح حاله من أمور دينه فإنه إن شاء الله سوف يكون معانا. وخير وسيلة للحفظ التقوى ألا بادر بادر بها ريب المنون. المنون الموت. ريبها معناها خوفها مظنتها. فهي تتخطف الناس بين حين وحين وليس لنا معها موعد. لا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ريبة القادر علان، ماذا تعرب ريبة؟ ماذا تعرب ريبة؟
نعم شيخ، شيخ أنا
نعم
شيخ مفعول به،
مفعول به مفعول به هكذا. عبد المنعم حمانة عبد المنعم حمانة.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم وبركاته
شيخ. الظاهر أنا مفعول به البادر.
مفعول به هكذا.
نعم.
لا لا ليس مفعول به
شيخ.
نعم
شيخ.
نعم
نعناه لأجله، نعناه مفعول به لأجله.
من المجيب؟ القادر المعلان.
نعم شيخ.
نعم مفعول لأجله. إذن ريبة مفعول لأجله. نعم. ريبة المنون مفعول لأجله. إذن مباشرة لا بأس أن ننتقل، أو في الحقيقة نترك، معليش نترك للحصة القادمة القراءة أو الانتقال إلى الأبيات الأربعة التي هي مقدمة المنظومة. لنبدأ هذا، ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.